بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. باب بغض الصالحين. قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. أخرجاه. معناه: إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عاد ولي الله فهو مبارز الله بالحرب. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. باب الحسد. وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية.
عن أبي هريرة: لا يبغض الأنصار،
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
باب الحسد. وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود. باب سوء الظن بالمسلمين. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه مسلم. باب ما جاء في الكذب على الله ورسوله. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الآية. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
حديث يرى بضم،
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. باب ما جاء في القول على الله
كاذبين، كاذبين
فهو أحد الكاذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الكبائر في الباب 41: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. هكذا ترجم في بعض النسخ، وفي بعض النسخ قد حذفت منها هذه الترجمة، وهو الصواب. يعني بعض النسخ ذكرت الترجمة فقط ولم تذكر أدلة عليها، وبعض النسخ ذكرت لم تذكرها أصلا. يعني بعض النسخ ذكرت الترجمة ولم تذكر أدلة عليها، وبعضها أعرضت عنها بالكلية ولم تذكر هذه الترجمة، وهو الصواب، لأن يعني المؤلف ما ورد فيها شيئا. والذي يظهر أنه متصرف النسخ. قال: باب بغض الصالحين، يعني بيّن أن بغض الصالحين أنه من كبائر الذنوب. الواجب أن يحب الصالحين، أن يحب المؤمنين، يحب المؤمن أهل الصلاح ويميل إليهم ولا يبغضهم. ثم استدل على ذلك بقول الله جل وعلا في التابعين بإحسان، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون بإحسان، يقولون في حق الصحابة وكذلك من تبعهم على هديهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل من مضى قبلنا وسبقنا بالإيمان، يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، بخلاف المخذولين من الرافضة وأشباههم الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويذمونهم، فهم يسجلون على أنفسهم أنهم ليسوا على طريقتهم. ولهذا استدل الإمام مالك لأنه لا نصيب لهم من الفيء ولا من الغنيمة استدلالا بهذه الآية، أو في الزكاة أيضا لا نصيب لهم في الزكاة، قال لأن الله اشترط في الفيء وفي الغنيمة أن يكون من يعطى منها يستغفر للصحابة ومن بعدهم، وهؤلاء يسبونهم، وهذا من خذلان الله لهم، كما قال عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله، قال لو قيل لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شركم قالوا أصحاب محمد. قالوا هذا الذي وهذا نعم، قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وهذا الذي قاله الإمام الشعبي قاله رافضي في شعر له، فقال عن الصحابة يقولون خير أمة أخرجت للناس بل أشقاها، يذمهم ويذمهم بالذم، وهذا من خذل الله لهم. ولهذا حب الصحابة وحب الأنصار خاصة والدعاء لهم إيمان ودليل على الإيمان، وبغضهم دليل على النفاق. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا وهو في البخاري، إذ أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. من عادى لي وليا، وولي الله بينه الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرف من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو المؤمن التقي، المؤمن في الباطن صدق مؤمن حقيقة مستسلم بقلبه، المتقي في الخارج في الظاهر يأتي بالأعمال الصالحة، يأتي بالواجبات وبالمندوبات ويتجنب المحرمات والمكروهات، هذا ولي الله الذي جمع بين الإيمان والعمل، بين سلامة الباطن والظاهر، الباطن بالتصديق والظاهر بالعمل والاستقامة على دين الله جل وعلا. فمن عادى، يقول من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى وليا من أولياه فقد بارز الله بالمحاربة، يحارب الله ويبارز الله، وخاب وخسر من يبارز الله بالعصيان والمحاربة، فإن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو المخذول المهزوم، ففيه وجوب محبة أولياء الله وعدم بغضهم، بغضهم وأذيتهم فإنها مبارزة لله جل وعلا. وهذا فيه أيضا وجوب الحذر من الوقوع في العلماء، علماء الدين، علماء الشريعة، أو ذمهم أو سبهم والتنقص بهم، فإن ذلك محاربة لله ومبارزة لله في الحرابة، ولا يلومن إلا نفسه، لأنهم خير أولياء الله وهم أحق من يستحق هذا الوصف، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم أورد المؤلف كلاما كأنه يريد يفسر، يعني يريد يفسر معنى الحديث، لكن إما أن في الكلام نقص، حاولت أنا يعني أبحث عن ما يدل على إكمال النص فلم أجد. يقول معناه أنه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال، كأنه يريد يفسر، يقول ولي الله وعدو الله مثل ما إذا خرج رجل من المؤمنين حينما يتقابل المسلمون والكفار، جيش المسلمين مع جيش الكفار، فيخرج رجل من المؤمنين ويخرج رجل من الكفار يقاتله، هذا ولي الله المؤمن وهذا عدو الله، هذا يبارز، يعني يبارز الله عز وجل بالعداوة. ثم قال وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز الله بالحرب، هو مبارز لله بالحرب، لذلك كما أنه إذا تبارز الرجلان في المعركة يبرز هذا لهذا فيكون في ساحة المعركة والقتال، فكذلك الذي يعادي أولياء الله كأنه يبارز الله، لأنه يبارز الله، ومن يستطيع يبارز الله فهو المخذول. ثم قال عن أبي هريرة: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يبغض الأنصار، يحبهم. وهذا الحديث له ما يشهد له في صحيح مسلم، حديث البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا تمام الحديث. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. وهذا في الأنصار وفي كل أولياء الله، حبهم دين وقرب إلى الله جل وعلا، وبغضهم نفاق، لأن محبتهم محبة لله جل وعلا ولما عندهم من الإيمان ولما يقومون به من الأعمال الصالحة، فحبهم في الله ولله. فمن أحبهم دليل على إيمانه، ومن أبغضهم دليل على نفاقه وكراهيته لأهل الخير. ثم قال: باب الحسد وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. باب الحسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير عنه، وتمني زوال النعمة عن الغير، أو تمني زوال نعمة الغير عنه، هو مذموم، لأنه يدل على أن هذه النفس شريرة تكره الخير للناس وتحسدهم على ما أتاهم الله من فضله. وهذه من خصال اليهود. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذه من صفات اليهود، أنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والحاسد فيه شبه من اليهود، إذا رأى صاحب نعمة أنعم الله عليه بها حسده، وليته يتمنى مثل نعمة أخيه ولا يتمنى زواله عنه. هذا يسمى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله علما. يعني الحسد الذي يتمنى أنه مثل فلان ولا يتمنى زوال النعمة عن فلان. لكن بعض الناس لا، يقول: ليت ما في يده يخرجه الله يعطيني إياه، ليت علمه الذي عنده عندي، ويصبح لا علم عنده. هذا هو الحسد المذموم، وهو من صفات اليهود، صفات ذميمة لا تجوز. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، هذا عز رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لا يحسده، كيف يحسده يتمنى أن تزول النعمة التي عنده؟ لا، المؤمن حقا كامل الإيمان يتمنى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، ولا يتمنى زوال ما عنده من الخير. ثم أورد حديث أبي هريرة، وحديث رواه أبو داود وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ الكبير، عن أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، إياكم والحسد. وهذا تحذير، يعني احذر الحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، يذهب ويفني الحسنات. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأن فيه رجل مجهول، وفيه أيضا عيسى ابن ميسرة متروك الحديث، فالحديث ضعيف، وما أصح يغني ويكفي عنه. ولا شك أن الحسد عمل قلب، فإذا ظهر هذا على جوارح الإنسان فلا شك أنه يأثم بذلك، وأنه يفني حسناته، حسنات تذهب السيئات، تذهب يعني تؤثر على الحسنات، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ وذكر أنه من يأتي يوم القيامة بأعمال كأوزان الجبال من الأعمال الصالحة، لكن يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا، فيطال من حسناته حتى لا يبقى شيء، فيأخذ من سيئاته فيطرح عليه فيطرح في النار. ولكن الحديث ضعيف الإسناد. ثم قال: باب سوء الظن بالمسلمين، يعني ما حكمه؟ لا يجوز ظن السوء بالمسلمين، ورد به الظن الذي لا يبنى على قرينة، أما إذا كان الظن مبنيا على أمور واضحة وجلية وقرائن قوية فإن هذا لا يدخل في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله. ثم قال إن بعض الظن إثم، بعض الظن وليس كل الظن، ودليل على أن الظن ليس كله حرام، لكن إذا كان الظن مبني على قرائن لا بأس به. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن يبني على الظن أمور، لا يبني على الظن شيء حتى تكون الأمور حقيقة، لكن ظن السوء مجرد أنه تخطر له خواطر ويتوهم توهمات ويبني على هذا عداوة وأذية طعن سب وشتم اتهام، هذا ما يجوز. هذا هو الذي عناه المؤلف بهذه الترجمة. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، أي احذروا الظن، إياكم تحذير احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالحديث هنا حديث النفس، لأن الظن شيء يقع في النفس، ظنون في نفس الإنسان، حديث نفس، فهو أكذب الحديث لأنه أكذب ما تتحدث به النفس، لأنه ظن موهوم ما هو بحقيقة. فيجب على الإنسان أن يحذر من الظن، وإذا ظن الإنسان لا يحقق ظنه، فإن لا يتعامل مع الناس إلا بالحقيقة، أما مجرد الظنون والأوهام لا، وما يخطر في النفس من هذا ويلقيه الشيطان يجب عليه أن يصرفه عن باله ويستعيذ بالله منه لئلا يقع فيه في الخطأ في الخلل. هذا من التشريع العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكفل السعادة ويكفل المحبة والائتلاف وعدم الاختلاف بين المؤمنين. وكلنا جرب ذلك، الشيطان حريص يوقع في النفس أشياء أحيانا ولكن تسكت في بعض الأحيان، ثم يتبين لك بعد ذلك أنك الحمد لله أن والحمد لله أني ما توهد ما تكلمت معه في هذا، والله ظننت بشيء وظننت كذا، بل ربما لو سألت في وقته تقول يقول لك متأكد، أقول متأكد 100%. فذلك يتبين لك أنه ظن. الإنسان ينبغي له يترك الظنون جانبا حتى يسعد ويسعد، يسير على الصراط المستقيم. وإن كان أيضا ينبغي الإنسان يتجنب عن مواطن الظن ومواطن الريبة، يبتعد عنها ولا يقع فيها ولا يكون يعرض نفسه لأن يظن به الشر. قال باب ما جاء في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، اسم استفهام يراد به النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، دليل على خطورة الكذب على الله، فإنه لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وأعظم من يفترى على الله الكذب الكفار في عبادة غير الله ودعوة غير الله معه. قال وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا بيان خطورة الكذب على الله جل وعلا، وأن من كذبوا على الله جل وعلا في الدنيا يوم القيامة تسود وجوههم جزاء بما كسبوا، والجزاء من جنس العمل، كذبوا وسودت أعمالهم وكذبوا على الله جل وعلا ودعوا غيره معه، فيوم القيامة يجازيهم ويعاقبهم بالعذاب الشديد الذي تسود منه وجوههم. هذه أيضا وجوب الحذر من القول على الله بغير علم، حتى في كلامك المعتاد يعني الإنسان يكذب على الله، يقول يعلم الله أني ما أردت كذا، يعلم الله أني فكرت فيه قبل ما تأتي، يعلم الله أني كنت أحدث نفسي أبغى أتصل عليك مثلا، ويكذب ما حدثت نفسه، هذا كذب على الله. انتبه لا تكذب على الله جل وعلا، كن صادقا. قال وفي الصحيح عن أنس، وهو في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، لكن مسلم رواه في المقدمة بلفظ من تعمد علي الكذب ليتبوى مقعده من النار، وهذا لفظ البخاري الذي عندنا. صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس كذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله، فليتبوأ. يقال تبوأ المنزل يعني اختار المنزل، فكأنه يقول فليتخذ لنفسه منزلا، فليتبوأ يعني يتخذ لنفسه منزلا في النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يتبوأ ويتخذ منزلا ومكانا في النار لخطر الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا يدل على وجوب الحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأنت إما أن تعرف أن الحديث صحيح فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تسكت حتى الأحاديث الضعيفة لا ترويها، تسكت عليها إذا ذكرتها أو تعرضت لها لابد تنبه عليها، أما تسكت تترك الناس كأنها حديث صحيحة ويقول الشيخ يقول كذا والشيخ يقوله لنا وذكره في الدرس وسكت عليه، هذا أمر خطير، ما تسكت على الحديث الضعيف لابد تنبه عليه، فلا يظن الناس أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث مسلم أيضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى تضبط يرى، وهذا هو الذي عليه الجمهور الصواب، يرى لأن يرى معنى يظن، ويرى معنى يعلم، فإذا قيل أنه يرى بمعنى يظن فمن كان يعلم من باب أولى، يكون دلالة عليه من باب أولى. من حدث بحديث وهو يظن أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، لأنه ما تحرى، واجب أنه يتحرى ويدقق، فهو أحد الكاذبين من جملة الكاذبين. فكيف إذا كان يعلم أن النبي لم يقله؟ من باب أولى، هو أحد الكاذبين بلا شك. فالحديث فيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكاذبين بالجمع، ويروى بالتثنية الكاذبين، أحد الكاذبين يعني الكاذب الأول الذي كذب الحديث والثاني هو الذي نقله، لكن أكثر الجمهور على أنه يرى والكاذبين بالجمع، على أنه جمع مذكر سالم، على أنه أحد الكاذبين. حاصل أن هذه النصوص فيها تحريم الكذب على الله، كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم يحذر من ذلك شد الحذر، فلا يقول على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله الله أو قاله رسوله وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب ما جاء في القول على الله بلا علم، يعني ما جاء من الوعيد والتحذير من القول على الله عز وجل بغير علم. قال وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو محل الشاهد، يعني مما حرمه الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر مما حرمه الله القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من الذنوب، من أعظم الذنوب القول على الله جل وعلا بغير علم، وهذا يدخل في كل شيء، سواء في الإخبار عن الله أو أيضا في ذكر بعض أمور الشرع، والله يقول كذا والله يقول كذا، وهذا يحصل في الحديث القدسية أو في أخبار بني إسرائيل. كثيرا ما تنتشر رسائل الجوالات الآن، تأتي أحاديث حقيقة مطولة ولا زمام لها ولا خطام، لا يقول رواه فلان ولا يذكر من رواه، سبحان الله كيف أعمى الله بصيرة هؤلاء. يا أخي تريد نفع المسلمين، عندك آلاف الأحاديث في البخاري ومسلم، عندك آلاف الأحاديث متفق عليها، يا أخي خذ من الأحاديث المتفق عليها وأرسل للناس، لكن يأتي بحديث كذب فيه افتراء على الله عز وجل، ولا يبعد أن هذا من فعل الصوفية، يعني يعتنون مثل هذا، وبعض السذج يتناقلون هذا في الجوالات، يأتي رسالة يقول انشر على الأقل 10 لا تحرم الأجر، مسكين هذا ينشر الكذب على الله وعلى رسوله. بعضهم يستحلف بالله، لكن ما عليك منه، يستحلف بالله تقول ما لا تعلم، ليس له حق، وحتى لو استحلفك بالله لا تجيبه إلى هذا. لكن نعم إذا كان حديث صحيح ينبغي، ولكن أيضا بعد ما يلزمك أن تنشره. لكن في أحاديث كذب. ومن آخر ما رأيت قبل مدة رجل أرسل لي حديث يسأل عنه يقول رواه مسلم، والحديث كذب ليس في مسلم ولا في الكتب المعتمدة، وهذا والله أيضا جناية أخرى أيضا، لأن ما كل الناس طلبت علم يعرفون الحديث الذي رواه مسلم ورواه غيره أو يستطيع الرجوع إلى الحديث. هذا من أعظم القول على الله والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر من هذا. والإنسان إذا أراد رفع الناس الحمد لله يختار آية يقرأها من المصحف يكتبها صحيحة، أو ينظر الأحاديث المتفق عليها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو ينظر في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في غيره من الأحاديث التي صححها أهل العلم ويقول صححه فلان. أما يأتيني بأحاديث مكذوبة، سبحان الله، هؤلاء كأنهم يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله ورسوله لم يكمل لنا الدين. يا أخي فيما صح غنية عما لم يصح الحمد لله. والله إن الحديث صحيح كافية شافية، ما نحتاج إلى حديث أخرى معه أبدا. لكن هذا من تسويل الشيطان، فينبغي الحذر من هذا أشد الحذر، وتحذير الناس أيضا، تنبيه الناس، خاصة إذا أرسل لك رسالة رد له رسالة، اسأل أهل العلم عن الحديث. نوات لي بعض الطلاب حديث يقول من قام ليلة العيد عيد الفطر وكذا كتب الله له من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا، فراجعت الحديث وجدت أن الحديث محكوم عليه بالوضع، فقلت هذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشر رد على صاحبك الذي أرسل لك هذا الحديث هذا الكلام وأنه حرام لا يجوز، لعلك تكفر عما فعلت. فعلا هو إذا نشر الحق في هذا الحديث لعله يكفر عما فعل. والحاصل أنا نصيحتي للعامة بالذات يتق الله عز وجل، يا أخي لا تنشر ما لم تعلم، العامة وغيرهم، لا تنشر ما لا تعلم أنه حديث صحيح، حتى لو قال استحلفك بالله وكذا وكذا، هذا صاحب معتقد معين، مثل وصية أحمد دائما دائما كل سنة تتكرر، والذي ينشرها تأتي وظيفة زينة ويأتي كذا، والذي ما ينشرها يحصل له حادث يحصل له كذا، هذا سبحان الله من كيد الصوفية ودعوتهم إلى الباطل. ثم الإنسان يكون بصير، نحن عندنا الكتاب والسنة، عندنا مقام ربنا ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما نقبل أحد يمزح فيه ولا يلعب أبد. ما في قل الحق ولا اسكت، لا تتعرض له، هذا أول شيء عندنا. ينبغي الإنسان يكون بصير ويكون أيضا حريص على إيصال الخير ونفع المسلمين، وليس أيضا يتصدى كل ما جاءه حديث يبحث ينظر الحديث ثم يرد على من أسأله يقول رد، انتبه حذره، اتق الله، هذا الحديث كذب ما يصح، لا تكون أحد الكاذبين على رسول الله، لا تتبوا مقعدك من النار بفعلك هذا، وانصح من كتب إليك، هذا ينتشر الخير ويرد على الباطل. قال أبو موسى يعني يفسر من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين، كلام عظيم. أبو موسى يقول من علمه الله، أعطاك الله علم فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به، هذا علم قل لا أدري، لا تعلم الناس فإنه يكون من المتكلفين. والله جل وعلا قال نبيه وما أنا من المتكلفين، عشان ما يتكلف، كذلك أيضا يمرق من الدين، مرق من الدين هو غاية الخسارة. وكما تعرفون الإمام مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة فأجاب إلى عن 36 قال لا أدري. ليس نقصا في الإمام مالك، هو إمام من أئمة أهل السنة، لكن والله كمالا فيه قوة إيمان وخوف من الله عز وجل وخشية من القول على الله بغير علم. الشافعي يقول إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وكما يقال لا أدري نصف العلم، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعض المسائل سئل فسكت ولم يجب وانتظر الوحي حتى جاءه الوحي وعلمه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بنا نحن؟ الواجب علينا أن إذا خفي عليك الأمر تقول لا أدري، لا أعلم يا أخي، ليس نقصا، بالعكس والله يرفعك عند الناس. وهذا رجل يخاف الله لما يعرف يقول لا أدري، أما يتصدق كل شيء هذا مشكلة، ما في أحد يعلم كل شيء لله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان الحذر، يحذر من القول على الله بغير علم. قال وفي الصحيح عن ابن عمرو وفي البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا من رحمته، ما ينزع من قلوب العباد هكذا إلا في آخر الزمن. في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض، فلا يبقى عند الناس إلا كلمة الله الله، لكن قبل ذلك وهذا في آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل من تهب الريح وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، لكن قبل ذلك الله جل وعلا لا ينتزع العلم من صدور الرجال. يصبح ينام الرجل هو عالم مصبح ما عنده شيء من العلم نسيه وكله، لا، هذا من رحمة الله جل وعلا في عباده. قال ولكن يقبضه بقبض العلماء، يموت العالم فلا يخلفه عالم، يموت ويذهب معه علمه، ثم ماذا؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس لا بد أن يتخذوا رؤوسا، لا بد، هذه تكاد تكون فطرة في الناس، لا بد أن يتخذ الناس رؤوسا، لكن الرأس هذا إما جاهل وإما عالم، فالناس إذا ما وجدوا عالم اتخذوا جاهل، فإذا اتخذوا جاهل حصل الخلل، حصل الخلل. لماذا؟ لأنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهذا هو محل الشاهد من الحديث قول الله بغير علم. هذا كما يلاحظ كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب الفكر والعلم في شريط جيد الحقيقة، محاضرة في شريطين، ذكر أن الإخوان المسلمين لما كان يتقدمهم غالبا ناس مثقفين كما يقال، طبيب مهندس وما شابه ذلك، والعلم ما عندهم علم، وهذا يسبب لهم إشكال لأن العلم ما أحد يتكلم فيه باجتهاده، اتخذوا مثل هذا الاسم مفكر إسلامي حتى يقال هذا مفكر، ما هو بعالم لكن مفكر. لماذا؟ لأنه ما يستطيع يقول أنا عالم. لكن للأسف أن هؤلاء المفكرين أبدا تبوأوا منصب العلماء، فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا إلا من رحم ربك. فالعلم طريق يحتاج إلى بذل الأعمار فيه والأوقات والجثو على الركب، تمر السنين الطويلة على الإنسان في طلبه، أو هكذا من الباب للطاقة كما يقال، يوم وليلة يصبح عالم داعية من أشهر الناس سمعة، لا، شيئا فشيئا، مثل طلوع الشمس أول ما تبدو صفراء ثم ترتفع حتى تصبح في أوضح ما يكون ضوءها، هذا هو الملاحظ على علماء السلف، علمه يزداد يزداد إلى أن يكون أكثر ما يكون عند وفاته. العلم هكذا شيئا فشيئا، كل يوم يحصل الإنسان على علم، يزداد العلم، ما هو يكثر ثم يضعف، يشتهر بين الناس بعد ذلك يضعف يذهب خبره. وعلى كل حال نحن لسنا أول العلماء ولسنا أول الناس، نحن في آخر الزمان وقد كفينا، ننظر ماذا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، نلزم طريقهم وهو النجاة والسلامة للإنسان، هذا الذي يريد نجاة نفسه. فالحاصل عليك الحذر من القول على الله بغير علم، ولا تفتي بغير علم، للأسف كثير من العامة الآن يفتي بغير علم، خاصة في المسائل النازلة تنزل مثلا أيام الحج، مثلا يكون في الحج تجد إنسان يتبنى المخيم كله يفتي بغير علم، ما عنده شيء من العلم، اجتهادات، لا، لا تحمل آثام الناس، قال الله أعلم، يسألوا أهل الذكر، الله عز وجل ما سأل، ما أمر بسؤال جميع الناس، يسأل أهل الذكر خاصة فقط. نعم. ثم قال باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. نعم، يجب الإنسان أن يحرم شهادة الزور، وقد مر ما يدل على هذا وأكده المؤلف بهذا الباب في شدة خطورة شهادة الزور، لأنها قلب الحقائق، يشهد بالباطل أنه حق، فيحرم، تحرم بعض الناس من حقوقها وتعطى لآخرين، هذا من أعظم الظلم. ولهذا قال الله جل وعلا واجتنبوا قول الزور، قول الزور مطلقا يجب اجتنابه، سواء الكذب مطلقا أو كذلك شهادة الزور وهي الشهادة بالكذب وبغير الحق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الطيرة لا تخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدمه حتى يتبوى مقعده من النار. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك بلفظ لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، وصححه وافقه الذهبي، ولكن في إسناده محمد بن فرات وهو كذاب. ورواه أبو نعيم في الحلية، والحديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ويغني ويكفي في الدلالة عليه ما بعده، وهما في الصحيحين قال ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث في الصحيحين مر معنا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فيكفي هذا في التحذير من قول الزور والتنفير منه، وفيما صح غني عما لم يصح. فالواجب الإنسان يحذر من قول الزور مطلقا، ومن شهادة الزور خاصة، لأن فيها إعطاء حق فلان لفلان، هذا من أعظم الظلم، إداء الناس في حقوقهم في أموالهم، اشهد زورا. أو أيضا في البيع والشراء، أشهد بالله، الله يشهد علي أنها كذا وكذا وهي ليست كذلك، أو يحلف نعوذ بالله وهي ليست كذلك، هذا كله من قول الزور ومن الشهادة بالزور. ثم قال باب ما جاء في اليمين الغموس. اليمين مراد به الحلف، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. الغموس قيل لها غموس لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، يحلف يمين كاذبة ثم تغمسه في نار جهنم، هذا جزاؤه لأنه كذب على الله جل وعلا. فأورد المؤلف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. هذا فيه دليل أن المسلم لو حلف على مال بحق، جاء عند القاضي قال تحلف أن هذا المال لك وهذه الأرض لك، وهو صادق لا بأس يحلف ولا شيء عليه بذلك. بعض العامة يتحرج من حلف، يقول أبدا ما حلف، ما أحلف ولو كان الحق له، ما في بأس إذا كنت صادق والحق لك لا بأس تحلف، لكن لا إذا كنت كاذب ما يجوز، ما يجوز. هو المعنى في الحديث، قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله هو عليه غضبان، وخاب وخسر من لقي الله عليه غضبان، نسأل الله العافية والسلامة، هذا لأنه سيعذبه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بعهد الله، هذا هو المراد، ما عهد الله عز وجل وأيمانهم، هذا محل الشاهد، يشترون بالأيمان ثمنا قليلا من الدنيا، عرض يحلف على هذه الأرض أنها له لأجل أن يحصل على هذه الأرض، ويبيع آخرته، يبيع دخول الجنة بسبب أنه حلف على هذه الأرض في الدنيا، وهي ثمن قليل جدا لا تساوي شيء مع الآخرة. لهذا إذا عذب يوم القيامة لا تنفعه هذا الشيء الذي حلف عليه في الدنيا، فإنه من المتاع القليل، والدنيا كلها متاع قليل. ثم أورد حديث مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. وقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. سبحان الله، عود مسواك، قضيب من أراك يعني عود المسواك كما تعرفون، أحيانا بالريال تأخذ مسواكين وثلاثة أو أكثر. فلو حلف أن هذا المسواك له وهو لأخيه لقي الله عليه غضبان، لاحظوا شيء تافه يعني ما يساوي شيء، لكن لو حلف عليه أنه وهو لأخيه وأخذه لقي الله، والله قد غضب عليه بسبب حلفه بالكذب والباطل، فيدل على تحريم الحلف بالله كذبا. لماذا؟ لأن المسلم إذا حلف له بالله يرضى ويصدق، لا شيء أعظم عند المسلم من الله، فإذا حلف له بربه بأعظم من يعبده بأعظم شيء في نفسه صدق. والذي جاء في الحديث من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. يجب إنسان أن لا يحلف إلا صادقا، وأيضا يتجنب كثرة الحلف. احفظوا أيمانكم، لأن كثرة الحلف مظنة الكذب، يتهم بالكذب وقد يجره إلى الكذب. فيجب على الإنسان أن يحذر من الحلف لله جل وعلا كذبا، فإنه من أعظم الذنوب وهو من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس. ثم قال: باب ما جاء في قذف المحصنات. وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قذف المحصنات المراد رميها، القذف هو الرمي، والمحصنات جمع محصنة، والمراد بهن العفيفات، المحصنة التي أحصنت فرجها فلم تقع في الفساد. هذه هي المحصنة العفيفة، المرأة العفيفة المانعة لنفسها من الفساد. فقذفها رميها بالفاحشة، هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في قصة الإفك الذين رموا عائشة بالفاحشة وبرأها الله عز وجل من ذلك، شرع للأمة وبين لها حكما تبين جزاء من رمى المحصنات الغافلات، أيضا هي غافلة عن الفاحشة التي رميت بها، خالية منها غافلة عنها لا ترتكبها، لعنوا في الدنيا والآخرة نعوذ بالله. وهذا يدل على شدة تحريم ذلك. كثير من الناس قد تأخذه الغيرة في غير محلها، فيرى بعض الأشياء فيقذف المرأة، تقذفها يظن بها سوءا ويتكلم، مع أنها ربما لو أنه تأمل وانتظر تمهل تبينت له الأمور أنها ليست كذلك. لا يوقع في الأعراض مجرد ظنون، بل لو شهد ثلاثة على امرأة أو على رجل بأنه زنى ولم يشهد الرابع جلدوا حد المفتري، كل واحد منهم يجلد 80 جلدة. الله هو هين. ولهذا هذه الشريعة المباركة صانت الأعراض، وليس دعاة تحرير المرأة ودعاة الاختلاط يفقهون مثل هذه النصوص. الأعراض عندنا حفظها الله جل وعلا، محفوظة مصونة، ما تخدش ولا يقرب منها أبدا. ولهذا لو قال الإنسان أن فلان زنت وفلان زنى نقول ما تكفي وحدك أنت، ما تكفي. لو شاهد أربعة نعم، لكن لو شاهد ثلاثة كلهم رأوها تزني أو رأوا فلان يزني والرابع قال لا رأيت ريبة، لا يحكم بأنه زاني، بل هؤلاء الثلاثة يجلدون جلد المفتري، كل واحد منهم يجلد 80 جلدة افترائه. هذا من حفظ الأعراض، ما حد يتكلم فيها، وإلا فتح الباب كل يقول فلان كذا وفلان كذا، من أراد أن يوقع خصمه أو يوقع به. فيجب الحذر من هذا الباب، والغيرة لا تدفع الإنسان لارتكاب ما حرم الله عز وجل. لكن لا يعني نعم إذا رأيت ريبة إنك تسكت، تناصح يا أخي، نعم تناصح وتبين، لكن لا تقول هي زانية أو هو زان يفعل كذا وكذا، احذر. وإلا ترى حد في ظهرك، لو يرفع المحكمة جلدوك. لكن ممكن إذا رأى إنسان ريبة ينصح، خوف، اتق الله. رأيت بعض الأمور ما تصلح، رأيت بعض الأشياء التي تسوء الحقيقة، ما ينبغي علامات سوء، لكن ما يجزم بأنه فعل وفعل. والمهم النصيحة. قال: ولهما عن أبي هريرة، ولهما عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها في نار جهنم. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله أعظم الذنوب، والسحر. وقد قرن الله بين الشرك والسحر في غير ما نص، قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك والسحر، فدل على خطر السحر وأنه من كبائر الذنوب. السحر كفر بالله جل وعلا. ولو تأمل الإنسان سورة آية سورة البقرة كفاه ذلك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الدليل الثاني، الأولى وما كفر سليمان دليل على كفره ولكن الشياطين كفروا دليل على كفر سحرة. والدليل الثاني قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلم السحر فتكفر. وأيضا قوله في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق خلاق الحظ والنصيب والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض ساحر كافر سحر كفر لرأي جمهور أهل العلم. وهناك أنواع من السحر العلماء اختلفوا هل تعد سحرا أم لا تعد سحرا ومن عدها سحرا كاستخدام الأعشاب أو بعض النباتات التي لها تأثير على العقل والذهن من العلماء من عدها سحرا فقال السحر نوعان كفر وغير كفر والجمهور ما عدوا هذا سحرا قالوا هذا ليس سحرا أصلا الساحر كافر وهذا هو الصواب. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس من أعظم الذنوب قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صلى الله عليه وسلم. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما يزال في سعة في عظم رجاء من الله يدخله الجنة لكن إذا سفك الدم الحرام ضاقت عليه الأمور وأوشك على دخول النار فينبغي الإنسان يحذر من القتل ويتجنب القتل إلا إذا كان بالحق وهو إقامة الحدود فهذا مستثنى لا يحل نعم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء وذكر ثالثا هؤلاء يستحقون القتل هذا قتلهم بالحق قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء الثلاثة يقتلون وقتلهم بالحق لا بالباطل. قال وأكل الربا نعوذ بالله من الربا الربا أكله محارب لله ورسوله فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يحارب الله ورسوله ما أحد يستطيع ومن حاربهم فهو مهزوم. وأيضا الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس يقوم مصروعا يوم القيامة كالمصروع بسبب أكل الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا لا يحل له أو أن يأكل درهم ربا. في الحديث الآخر الربا 70 حوبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة نعوذ بالله وهو من كبائر الذنوب. يجب الحذر من الربا من قليله وكثيره. ولا يغتر الإنسان بما يسمع من بعض من ينتسب العلم بأن يسير الربا والفوائد البنكية أنها حلال. لا الربا كله حرام قليله وكثيره ولو نسبة واحد بالألف كله حرام. بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب الذي يكتب العقد الذي بين المترابيين أو المرابيين لعنه. بل الشهود الذين شهدوا فقط على العقد ما أكلوا شيء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يأكل الربا فيجب الحذر منه. قال وأكل مال اليتيم يتيم اليتيم كل من فقد أباه قبل البلوغ كل من فقد أباه قبل البلوغ هذا يتيم فأكله أكل ماله محرم. إن الذين يأكلون يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نعوذ بالله من ذلك. قالوا التولي يوم الزحف إذا التقى الصفان. التولي كبيرة من كبائر الذنوب لأنه يورث الهزيمة في نفوس الجيش يكون سببا في هزيمة المسلمين وهم كبائر الذنوب. إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال لكنه ينهزم انهزام مطلق لا هذا من شد الذنوب. لكن يتحيز ينحاز إلى فئة أخرى من المسلمين يتقوى بهم أو يتحرف للقتال يخادع الكفار يظهر لهم الانهزام حتى يلحقوا ويتفرقون فيسر عليهم هذا لا يدخل في ذلك. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهذا هو محل الشاهد كبائر الذنوب قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم قال المؤلف باب ما جاء في ذم في باب ما جاء في ذي الوجهين وقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا يخبر الله جل وعلا عن المنافقين في أول سورة البقرة، والله جل وعلا ذكر المؤمنين في سورة البقرة بأربع آيات، ثم ذكر الكفار بآية في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية لشدة خطرهم على المسلمين أنهم يظهرون الإسلام وهم يظهرون الكفر. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. له وجهان، يظهر المؤمن الوجه والإيمان معهم، وإذا خلى إلى شياطينه أظهر له أنه معهم، بل هو معهم حقيقة. هذا مذموم. قال: وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أيضا لهم وجه مع المؤمنين ولهم وجه مع الكافرين، لهم وجه مع المسلمين ولهم وجه مع الكفار. هو ذو وجهين أو ذو وجهان، هذا دليل على نفاقه. فإن يجب عليه أن يكون صادق مستقيم على دين الله، موالي للمؤمنين مع أهل الإيمان، ولا يظهر الناس بوجهين، يضحك لهؤلاء يظهر معهم ثم يذهب الآخرين ويظهر لهم ذلك الوجه. هذا هو النفاق، يكون صادق صريح واضح مستقيم على دين الله جل وعلا ومع طائفة بالحق. قال: ولهما، أيوة، للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، صلى الله عليه وسلم. شر الناس يوم القيامة هو ذو الوجهين. لماذا؟ لأنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهو يوم القيامة شر الناس من شدة العذاب الذي ينزله الله به جزاء وفاقا على تلونه، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عشان يحذر يستقيم على المنهج السلفي ويقيم وجهه لله عز وجل، ويحذر من التلون التنقل، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لا يكون على منهج واحد صريح، يدين الله عز وجل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحذر من التلون. وكذلك حتى في غير باب الاعتقاد أيضا، حتى في باب الأمور الدنيوية ما يتلون ولا يذهب لهؤلاء وهؤلاء، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، يكون إنسان مستقيم على جادة واحدة صريحا. قالوا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ورواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني في الترغيب، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره، وعده المنذري. ولهذا لما حقق الشيخ الألباني هذا الكتاب صحيح الترغيب قال عن هذا الحديث: صحيح لغيره. من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. ومراد لسانين يعني لسان مع أهل الصلاح ولسان مع المخالفين لهم، لسان مع هؤلاء القوم ولسان مع هؤلاء القوم، يعني يأتي الناس بوجهين. معنى الحديث المتقدمة، وهذا أمر حرام لا يجوز. ثم قال: باب ما جاء في النميمة. النميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، ينم الكلام يعني ينقله ليفسد بين الناس، هذه هي النميمة، هي من كبائر الذنوب. أورد المؤلف قول الله جل وعلا وقول الله: هماز مشاء بنميم. فالله عز وجل يصف من يقع في الناس في لحومهم بأنه هماز، يعني يقع في لحومهم يغتابهم. قال: مشاء بنميم، أيضا يمشي بينهم بالنميمة، يمشي بينهم بالنميمة ليفسد بينهم، ينقل الكلام من زيد إلى عمر ليفسد بينه وبينه. لكن لو كان نقل الحديث من باب الإصلاح ينقل كلام إلى فلان هو لم يقله لكن يريد يصلح بينهم، هذا الإصلاح بابه معروف. لكن على سبيل الإفساد هذا هو الكبيرة التي لا تجوز. ثم أورد المؤلف ما يدل على ذلك، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة، قال عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم: لا يدخل الجنة قتات، لفظ لمسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات والنمام بمعنى واحد، هو الذي ينقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. قال: ولهما، البخاري ومسلم، في حديث القبرين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لنبيه. ولهذا بعض الناس يقول إن شق الجريدة النبي شق جريدة وضعها قسمين على كل قبر نصف منها قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا يقول هذا من السنة. نقول أنى لك ذلك أنى لك أن تعلم أن هذا صاحب هذا القبر معذب أو منعم بل أنت حينما تغرز عليه هذه الجريدة تشهد عليه كأنك تشهد على الله أنه من أهل النار ومن أين لك ذلك النبي ما فعله إلا مرة واحدة مع هذين الرجلين اللذين كشف الله له عن حالهما وأنت لا تدري ما حال أصحاب القبور. ولهذا لا يجوز وضع الجريدة على القبور لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن سببه مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إطلاعه على علم الغيب معرفة ما في هذين القبرين أنهما معذبان بكذا وبكذا أيضا. الحاصل أنه قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير يعني ما يعذبان في كبير عليهما يعني في كبير عليهما في تجنبه ليس كبيرا عن إنسان يتجنب النميمة أو يتنزه من البول ثم قال بلى إنه كبير يعني من كبائر الذنوب ويعذب عليه من فعله بالذنب بالإثم أو بالعذاب الشديد. قال أما أحدهم وكان لا يستبرئ من البول وأن لا يستبرئ كما جاء في الرواية الأخرى لا يتنزه من البول أي لا يستتر ما يستتر من البول أن يصيبه يبول كيف ما يبول ويتطاير البول هنا وهنا ويصيب ثيابه وأقدامه وجسده فما كان يستبرئ من البول فعذب بسبب ذلك في القبر. جاء في الحديث الآخر عامة عذاب القبر من البول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة ما يعذب به المسلمون في قبورهم بسبب البول وعدم التحرز منه. ثم قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة هذا محل الشاهد كان يمشي بالنميمة بين الناس ينم يفسد بينهم فعذب على ذلك بالنار. قال وذي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. والعظه يعني يروى بفتح العين وإسكان الضاد على وزن وجه العظ على وزن الوجه ويروى بكسر العين وفتح الضاد على وزن العدة العظة. ألا هل أنبئكم ما العظة أو العظه. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العظ هو النميمة القالة بين الناس النميمة ينم بين الناس القالة ينقل كلام فلان لفلان وكون كلام فلان لفلان من الناس حتى يفسد بينهم فهي من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها. ثم قال باب ما جاء في البهتان. والبهتان قيل هو الباطل وأصله البهت وأصل البهت أن يقال الباطل في وجهه. قال البهتان هو الباطل وأصل البهت هو أن يقال الكلام باطل في وجه الإنسان. وقيل بل البهتان هنا هو أشد الكذب هو أشد الكذب الذي يتحير منه المقول له وهذا هو الصواب أنه أشد الكذب كما سيأتي في الحديث أرأيت إن كان في أخي ما أقول وقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وهو الكذب الذي يتحير معه المبهوت أو المقول فيه. أورد المؤلف قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا محل الشاهد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما عملوا وما فعلوا فقد احتملوا بهتان وهو أشد الكذب كذبوا عليهم لأنهم لم يعملوا هذا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإثم المبين المراد العقوبة يعني ذنبا عظيما وعقوبة عظيمة بسبب هذا البهتان وبسبب هذه المعصية. ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعا من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود بسند صحيح. والحديث صحيح الإسناد أيضا من صححه كذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وردقة الخبال الردقة الأصل فيها الطين والوحل الكثير الردغة هي الطين والوحل الكثير. والخبال جاء بعض روايات الحديث أنها عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أي أسكنه في مكان في النار فيه عصارة المعذبين وفيه صديدهم وقيحهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال حتى يخرج من مقال، جاء في بعض روايات الحديث وليس بخارج، ما يشبع يخرج، لأنه الآخر ما هي إلا مجازاة. ففيه تحريم القول على الله بغير العلم، وتحريم أيضا البهتان على الناس، الكذب على الناس، القول في المؤمن ما ليس فيه خطير. وهذا قد لا يتورع عن كثير من الناس، يتكلمون يتكلم في فلان وفلان من المسلمين هو يعرف أنه يكذب، ما هذا لم يقله، ينتبه، هذا جزاؤه عقوبته شديدة يا أخوان. سبحان الله، لو نلتزم بالشريعة نجونا. تلاحظ في حال الناس اليوم كثير من هذه المخالفات، يعني كم مر بنا في هذه الكبائر التي مرت الآن، كم مر بنا مما يقع فيه الناس ويكثر بينهم، وإلى الله المشتكى. نسأل الله يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا محل الشاهد، الكذب على المؤمن يسمى بهتان، وأشد الكذب الذي يتحير منه المبهوت، وهو من كبائر الذنوب. ثم قال: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، كما وكذلك قال المنذري والألباني، سند الحديث جيد، في بيان أن من لعن لعنة لا تذهب سدى يا أخوان، هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق، لأنها كلمة سيئة، لأن معنى اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله. فكأن المسلم إذا قال لي أخي لعنه الله كأنه يقول: اللهم طرده وأبعده من رحمتك. فتصعد إلى أبواب السماء فتغلق دونها، ثم ترجع إلى من قيلت له، فإن كان من قيلت له مستحق لذلك لزمته، وإلا رجعت على من قالها، فهي لا تذهب سدى. فينبغي الحذر من هذا، أشد الحذر من اللعن. اللعن من أسباب دخول النار. النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أن أشرنا إلى هذا الكتاب، في شرح هذا الكتاب، يقول: ما رأيكم الناقص فاتح عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم، قبل ذلك قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن اللعن، واللعن حرام في حق الرجال والنساء، لكن هو في النساء أغلب وأكثر، في النساء كثير، في النساء يعني بعض النساء الله المستعان تلعن ولدها وتلعن نفسها وتلعن زوجها وتلعن متاعها. لا، اللعن من أسباب دخول النار، يحذر منه الرجل والمرأة جميعا. قال المؤلف: وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود، ولفظه قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد إليه مسلكا ولم أجد إليه سبيلا، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت. حسنه الشيخ الألباني لغيره. هذا حديث مسعود، وأيضا أخرجهم أبو داود وغيره من حديث ابن عباس ورواته الثقات، لكن أعل بالإرسال، وسنده حسن أيضا. ولفظه حديث ابن عباس الذي أشار إلى المؤلف أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة، إلا رجعت عليه اللعنة. فالحاصل أن المؤلف أورد هذه النصوص في التحذير من اللعن، اللعن من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو دعاء على المؤمن أن يطرد ويبعد من رحمة الله، وهذا أمر لا يجوز، فيجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه. ثم أورد المؤلف قال: ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة لعنت ناقة لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا هذه الناقة الملعونة. يقول الناس الآن يلعن سيارة، الله يلعنها السيارة، يلعنها الجوال، يلعن المشكلة. لا تلعن يا أخي، ابتعد عن لعن لا يرد على لسانك اللعن، ترى اتبعها عليك أنت، فأنت لعنه من المسلمين ما يضره ذلك، ترجع عليك أنت. قال وله عن عمران نحوه، وله أي ولي مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه حديثا نحو هذا. ولفظه قال بينما رسول لفظ حديث عمران قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقتها أو على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، بس لأنها قالت ملعونة لعن الله هذه الناقة، قال خلاص انزلي عنها، خذوا المتاع الذي عليه واتركوا الناقة عقوبة لها ونكاية بها وتحذيرا لها ولغيرها من هذا الفعل. قال باب ما جاء في إفشاء السر، يعني لا يجوز للمسلم أن يفشي سر أخيه المسلم ويجب عليه أن يحفظه. قال عن أبي سعيد مرفوعا إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية إن من أعظم الأمانة، فذكر الحديث إن من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيفشي سرها الحديث. نعم، إفشاء السر المراد به هنا ما يتعلق بأمور الجماع، ما يتعلق بجماعه لأهله وكيفية ذلك وما يحصل منه أو من زوجتي، هذا من الأمور التي يجب أن تطوى ولا تنشر، فلا يجوز لأحد أن يتحدث بهذا لا الرجل ولا المرأة. لا يجوز الرجل يقول أنا أفعل بمرأتي كذا وهي تفعل معي كذا، ولا المرأة كذلك، لا يجوز. هذا من السر الذي يجب حفظه ويترفع عن ذكره أهل الفضائل، ينبغي أن يطوى ولا ينشر ولا يتحدث به، فهذا من السر الذي يجب حفظه. وكذلك أورد المؤلف حديث جابر إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، حسن الترمذي. يعني قبل ذلك نقول جاء وما يدل عليه على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سأل الصحابة سأل الرجال النساء هل تتحدثون، يعني معنى الحديث هل تتحدثون فيما يقع بينكم؟ فسكتوا فأرم القوم فقامت المرأة وقالت نعم إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانه فأتاها في قارعة الطريق والناس ينظرون. نعم، يسترك الله عز وجل، تذهب تفضح نفسك، فعلت وفعلت. فيجب الحذر من الحديث عن هذه الأمور مطلقا، يطوي بابها ولا يتكلم بها، وسواء كانت المرأة في عصمته أو كانت بعد طلاقها كذلك. بعض الناس يكون قليل حياء، إذا طلق المرأة صار يتحدث عنها، إذا سمع أنها تزوجت قال إيه تفعل كذا وكذا، كلهم الأمور المحرمة التي لا تجوز. ثم أورد حديث الترمذي، الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن كما قال الترمذي والألباني عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. المعنى إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يمينا وشمالا احتياطا، يعني تحدث الحديث ثم نظر هل يراه أحد أو يسمعه أحد، هل دليل أنه ما يريد أنه سر ما يريد أن ينشر، ما يجوز تذهب وتقول تنشره بين الناس. فهذه قرينة أنه كونه التفت أثناء الحديث دليل أنه ما يريد أن يسمعه كل أحد، هذا من السر. لهذا جاء في بعض الأحاديث ما معناها وسنده حسن حيث الجملة إنما المجالس بالأمانة، والمجالس بالأمانة بهذا المعنى، ليس بهذا اللفظ لكن بهذا المعنى حسنه الشيخ الألباني. مجالس الإنسان تجلسها أنت بالأمانة مؤتمن عليها، ما هو تنشرها وأنت تدري أن فلان ما يريد أن ينشر هذا الكلام أو هذا الكلام خاص ما يريده يظهر للناس، وما كل ما يقول الإنسان في المجالس الخاصة يقوله في المجالس العامة. يهم الإنسان يراعي هذا الأدب، سواء كان مجالس الرجال أو مجالس النساء. ثم أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة، وإن لم يستكتمه على ذلك. يعني من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة، وإن لم يقل له ترى هذا أمانة أو أمانة لا تخبر به أحد. لكن الحديث ضعيف في الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لأن كما قال الهيثمي قال في مجموع الزوائد: وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي الطبراني عبيد الله بن الوليد الصافي وهو متروك، وفي إسناده الآخر ضرار بن صرد وهو متروك أيضا. الحديث لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك الحديث الذي قبله يدل على أنك إذا رأيت الرجل يلتفت أن هذا أمانة، تعرف أنه ما يريد أن تحدث عنه، لا يجوز لك أن تحدث عنه. فمعنى الحديث يعني صحيح، وإن لم يستكتمك صاحب الخبر، لكن هذا الإسناد ضعيف. قال: باب ما جاء في لعن المسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن في قتله أخرجاه. يعني كان حق هذا الباب أن يقدم بعد الباب الذي مر، باب ما جاء في اللعن، كان حقه يذكر هناك لأنه متعلق به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم: لعن المؤمن في قتله، هذا دليل على تحريم لعن المؤمن. وفي قتله قالوا في الإثم، لأن من لعن مؤمنا يعد عليه بأن يطرده الله ويبعده من رحمته، وكذلك مثل قتله كأنه قتله، لأن القتل هو إزهاق النفس. هكذا من دعا عليه بهذا الدعاء كأنه لو استجاب الله عز وجل له لا طرده من رحمته وأدخله النار. فالحاصل أن النبي يقول لعن المؤمن كقتله، وهذا يدل على تحريم لعن المؤمن. لا تلعن المؤمن، انتبه، لا تلعن مسلما. نعم يجوز اللعن حيث الجملة، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، لكن المعين ما يجوز لعنه على الصحيح. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء قال يجوز لعن المعين إذا كان صاحب شر أو بدعة أو معصية يجوز لعنه بسببها، وأكثر أهل العلم على أن لعن المعين لا يجوز، لكن على الجملة يلعن من حيث الجملة: لعن الله الكاذبين، لعن الله الظالمين. قال: والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. الحقيقة هناك لفظ الحديث يعني أدل على المقصود من هذا، وهو أن رجلا يدعى حمارا كان كثير ما يؤتى به ويضرب بسبب الخمر، وقال رجل من الصحابة: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تقل هكذا، لا تعين الشيطان على أخيك. فيه لفظ اللعن، ولكن هنا الإخزاء يأتي فيه معنى اللعن، لأنه أخزاه الله يعني طرده، كان له خزي وطرده وأبعده من رحمته. فالنبي قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الشيطان يريد منه أن يقع في الخمر، يريد منه الخزي، يريد منه أن يكون من أهل النار. فأنت إذا دعوت بهذا الدعاء أنت الشيطان عليه، الشيطان يؤذه وأنت تدعو عليه، فلا يجوز ذلك. فالحاصل أنه يدل على تحريم لعن المسلم، لا يجوز ذلك. قال: باب ذكر تأكده في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. تأكده يعني تأكد السب أو الوقيعة في المسلم، وإذا كان ميت من باب أولى، فلا يجوز الوقيعة فيه في حياته وكذلك بعد موته، بل هو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوهم، أفضوا إلى ما قدموا، لقوا ربهم وربهم حكم عدل، فلا تسبوهم. ولكن بين أهل العلم أن هذا ليس على إطلاقه، إذا كان في ذكر بعض ما كان عليه الميت من الشر والفساد، إذا كان له أتباع وكان له ناس ينتحلون رأيه، فإن هذا من الدين، كما فعل علماء الجرح والتعديل حينما تكلموا في أناس قد ماتوا مضوا لسبيلهم، لكن الكلام فيهم في مصلحة للدين وفي مصلحة معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من شرهم، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم وبن سبأ وغيرهم، هذا الكلام فيهم لا يعد لا يعد داخلا في الحديث لأن فيه مصلحة راجحة تتعلق بالدين تحذير الناس من شره. قالوا باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. هذه ساقطة كلها. العهدة ما يبعلي العهدة على الله. لكن على العموم هذه الأبواب ثابتة لهذه النسخة. إن هذه النسخة التي معي محققة على 4 نسخ تقريبا. قال باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه وإن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. أيضا هذا فيه التحريم أن يقول المسلم لأخي يا عدو الله يا فاسق يا كافر، ما يجوز، وهذا من كبائر الذنوب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يرميه يعني يقول له يا فاسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني يذهب تذهب هذه الكلمة إلى من قيلت له سواء كانت الكفر أو الفسوق أو عدو الله، فإن لم يكن كذلك رجعت على قائلها، فهي من كبائر الذنوب. فطهر لسانك، لا تقول يا عدو الله يا كافر يا فاسق للمسلم، لكن يجوز الإطلاق. لعنة الله على أعداء الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. الكاذبون هم الفسقة، هم الفساق، أخذ الله الفسقة، وهكذا. لكن معين لا، يجب الحذر من هذا، وهذا من كبائر الذنوب. ثم قال وعن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. صحيح الترمذي وحسنه الألباني. لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا يقول لعنك الله، لا يقول المسلم يا أخي لعنة الله عليك، لعنك الله، ولا بغضبه، لا يقول غضب الله عليك، ولا بالنار أدخلك الله النار. لا، لا يدعو على أخيه، يدعو لأخيه ولا يدعو عليه، يدعو المسلم ولا يدعو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى للكفار، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لأم أبي هريرة وكانت كافرة وليست مسلمة. فهذا هو الأصل، الإنسان يدعو، خاصة المسلمين، يدعو لهم بالهداية والتوفيق، يدعو لهم بالهداية والتوفيق والرحمة، ولا يدعو عليهم، لأنه هذا مقتضى محبة الإيمان، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولهما البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. من دعا رجلا بالكفر قال له يا كافر أو عدو الله وقال عدو الله إلا حار عليه وليس كذلك، لم يكن من قيل له هذا الكلام كذلك إلا حار عليه. ومعنى حار يعني رجع، رجع عليه قوله، صار هو عدو الله وهو الكافر. يجب المسلم يحذر من هذه الكلمات. ثم قال باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الباب عندكم؟ وش أول باب عندكم؟ الآن الباب اللي باقي عليها 3 أبواب. هذا الباب باب ما جاء في لعن الرجل والديه. من كبائر الذنوب أن يسب الرجل والديه أو يلعن والديه. لكن استغرب الصحابة كيف يلعن رجل والديه، لأن الأصل الرجل ما يلعن والديه ولا يسبهم، هذا هو الأصل عند أهل الفطر السليمة بالمسلمين. وإن كان نسأل الله العافية في هذا الزمان يوجد من بعض أهل العقوق وأهل الشر بعض الشباب من يلعن والديه ويسبه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من علامات الخذلان له، هذا مخذول، هذا شرير، هذا لا خير فيه. كيف يلعن والديه، يلعن أمه وأبوه الذي كانوا سببا بعد الله عز وجل في حياته ووجوده وأحسنوا إليه غاية الإحسان؟ هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لكن الأصل عند أهل الفطرة السليمة هم المعتبرون في الكلام. قالوا كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان سبك لرجل يؤدي إلى سب أبيك وأمك من كبائر الذنوب، فكيف بسب الأب والأم مباشرة؟ هو والله من أعظم الذنوب. هذا يجب الإنسان أن يحذر من سب الوالدين، من سب أحد، وسب والدي أحد أو أمي، حتى لا يرجع ذلك على والديه. وهذا كثير، خاصة في طلاب المدارس صغار، تجد يقول الله يلعن أبوك يلعن أمك، يقول أخي يلعن أبوك يلعن أمك. طيب ما دخل أبوه وأمه، أنت مختصم متخاصم مع هذا الرجل، لكن هذا من كيد الشيطان، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. سب والديه، وكان سبب في سبهما ومن أعظم سب الوالدين اللعنة، نسأل الله العافية، لأن معنى الطرد والإبعاد رحمة الله، وقد مرت النصوص في التحذير من قولها لعامة الناس كيف للوالدين أو يتسبب فيها يتسبب على الوالدين بها. ثم قال باب النهي عن دعوة الجاهلية. ولما قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذه قصة أن الصحابة رضي الله عنهم، حديث جابر أن الصحابة كانوا في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، والكسع هو الضرب على المؤخرة، الضرب على المؤخرة، فلما كسعه سارت بينهم، فنادى الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجر يا للمهاجرين، فثارت خصومه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. والمراد دعوة الجاهلية يعني التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، التعاضد بالقبائل، يا لقبيلتي يا لآل فلان تدعوهم يندبهم، هذا من دعوة الجاهلية ومن نتن الجاهلية. الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، ويجب أن يكون الميزان الشرع، من أخطأ على غيره يعرض على القاضي على الشرع ويحكم عليه بما يناسبه، ما يحتاج تفزع للقبيلة يستفزع بالقبيلة، يا للمهاجرين يا للأنصار. نعم، وهذا مع أن لفظ الهجرة والنصرة الفاظ شرعية ذكر الله عز وجل في الكتاب في كتابه، لكن لما استخدمت للعصبية ولأمر محرم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وسماها دعوة للجاهلية. فيجب الحذر مثل هذه الأمور، هذا يوجد عند بعض الناس الآن، قبيلة تفزع مع ابنها، والله إذا كان بخير جيد، لكن أحيانا تكون حمية جاهلية يريدون يردون يصدون عنه أمر الله أو ما يحكم عليه بالشرع. لا، الحمد لله ما يحتاج تفزع، ما يحتاج يفزع أحد لأحد، يحال للقاضي والقاضي يحكم عليه بالحق بإذن الله جل وعلا. ثم قال باب النهي عن الشفاعة في الحدود، وقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها تحريم الزنا وحد الزنا، من الزاني والزاني يجلد كل منهم 100 جلدة، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن بعض الناس إذا أخذته الرأفة سيمنع الحد، يقول لا هذا صغير هذا كذا لا تقيم عليه لا تضربه، لا لا تأخذك رأفة، رحمة فيه، الله أرحم به منك وأعرف به منك. فالإنسان ما يعترف على الحدود، الحدود تطبق عليك وعلى غيري، حتى لو أنه حكم بقتل أحد الأقارب، والله إذا ما حلت الأمور بالرضا والمسامحة هذا حكم الله، ما يبقى في النفس شيء، حكم الله على الجميع، هذا حكم الله، رضينا واستسلمنا لحكم الله جل وعلا. ثم قال ولهما في حديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله، ثم أرسلوا زيد للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عنده في المخزومية التي سرقت الثبرة عليهم تقطع يدها، فقال أتشفع في حد من حدود الله، لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، فلا يجوز الشفاعة في الحدود أو الشفاعة التي تحول بين إيقاع الحدود، يجب على الإنسان أن يحذر من هذا. لكن ذكر بعض أهل العلم وهو الحديث التالي، قال في الموطأ عن الزبير رضي الله عنه قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. حسن إسناده الحافظ بن حجر موقوفا على الزبير، جاء عن بعض العلم عن الزبير ورأي الإمام مالك أنه يجوز الشفاعة ما لم تبلغ السلطان، لكن ما هي الشفاعة يعني أنها يسقط حقه، لا، يطلب منه السماح، يطلب منه العفو، اعفو عن السامح أخاك وهو يعتذر منك ويتوب إلى الله جل وعلا من هذا الفعل ما لم يبلغ السلطان. فإذا بلغ السلطان خلاص لا شفاعة أبدا، يحكم السلطان فيها بما يراه الحق. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد أمر الله تعالى، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وهذا لا يصح مرفوعا وإن كان، بل له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، يعني الحاكم قال صحيح ووافقه الذهبي على هذا، وله شاهد من حديث أبي هريرة وله شواهد، ولهذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح السلسلة الصحيحة برقم 438 من حديث ابن عمر. فالحديث يدل على أنه من حالت ومنعت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن ضاد الله في أمره قد عرض نفسه للعقوبة، وهذا يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشفع في حد من حدود الله ولا أن يحول بين أحد وبين إقامة الحد عليه، بل يجب أن يقام الحد عليه إلا إذا كان من باب يعني المصالحة أو يريد يدفع لهم دية أو مبلغا لئلا يقام عليه الحد، هذا ليس أمرا مذموما، لكن المراد هنا من أراد أن يمنع إقامة الحد هكذا، هذا هو الذي لا يجوز، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. وهنا بعض الأسئلة يا شيخ نريد أن نطرحها عليكم. يقول السائل: من شك في رجل بقرينة ونصحه فلم ينتصح وأنكر، فما هو الواجب في هذه الحالة؟ هل يهجره أم يواصل نصحه؟
لا، يواصل نصحه، يواصل نصحه. يا أخوان، الأصل النصيحة، الدين النصيحة، والهجر علاج إذا كان ينفع. إذا نصح نصح ولم ينتصح نأتي إلى العلاج إذا كان ينفع أيضا، أما إذا كان ما ينفع نستمر على النصيحة وليس إلا ذلك، فيستمر في نصيحته وينصح له ويلين له القول ويخوفه ويحذره من الله جل وعلا، ويستعين بإخوانه عليه، من يراه يؤثر عليه كلمه، ترى عنده كذا يا أخي ناصح في كذا، ويسأل الله له الهداية. أما الهجر إن رأى أنه نتيجة، نعم لو هجره سيرتدع ويخسر الإخوان، نعم يهجره، أما إذا لم يكن ينفع فهو علاج، إذا ما ينفع لا يستخدم.
ونستطيع يقول: يا فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين الهمز واللمز والفتان؟
ومن من اللي جمع بينهما في نص واحد؟ الهمز واللمز والفتان، هل ورد في نص واحد؟
حماد المشهود الأمين،
والنمام يقول الفتان،
قال الفتان.
على كل حال العلماء ذكروا التفريق بينهم، والعلماء سبق عند قوله: ويل لكل همزة لمزة، ذكرنا كلام أهل العلم في هذا، وأنا منهم من قال الهمز باللسان واللمز باليد، ومنهم من عكس من قال الهمز باليد واللمز باللسان، ومنهم من قال الهمز ما يكون في وجه الإنسان واللمز ما يكون في غيبته، وذكروا وجوهنا وكلها من اختلاف التنوع كلها حق. وأما الفتان، الفتان الذي يفتن بين الناس سواء كان بالهمز أو باللمز أو بالغيبة أو بالنميمة أو بغيرها، يعني هذا ما يحضرني ولا أدري يعني مراد السائل، هذا الذي ظهر لي والله أعلم.
نختم بهذا السؤال يا شيخ، قال: كيف بمن يرد على صاحب بدعة؟ فهل يدخل في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟
سبحان الله، كيف السؤال هذا؟ صاحب البدعة ولي لله؟ السؤال أصلا ما يرد، غلط السؤال، ما هو صحيح. الذي يرد على البدعة هو ولي الله، والمبتدع ما هو ولي لله، ولي للشيطان. احنا ذكرنا ما هو الولي، الذي جمع بين الإيمان والتقوى، الإيمان في الباطن والتقوى في الظاهر، أعماله صالحة مستقيمة على الشرع، المبتدع عنده مخالفة للشريعة، الرد عليه قربه إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال ما يرد، لعل الأخ احترض عليه الأمر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك وأنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. باب بغض الصالحين، قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، أخرجاه. معناه: إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عاد ولي الله فهو مبارز الله بالحرب. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. باب الحسد وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية
عن أبي هريرة لا يبغض الأنصار
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر
نعم
باب الحسد وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود باب سوء الظن بالمسلمين وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه مسلم باب ما جاء في الكذب على الله ورسوله وقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الآية وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
حديث يرى بضم
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين باب ما جاء في القول على الله
كاذبين
فهو أحد الكاذبين
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الكبائر في الباب 41 باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله هكذا الترجمة في بعض النسخ وفي بعض النسخ قد حذفت منها هذه الترجمة وهو الصواب يعني بعض النسخ ذكرت الترجمة فقط ولم تذكر أدلة عليها وبعض النسخ ذكرت لم تذكرها أصلا يعني بعض النسخ ذكرت الترجمة ولم تذكر أدلة عليها وبعضها أعرضت عنها بالكلية ولم تذكر هذه الترجمة والصواب يعني المؤلف ما ورد فيها شيئا والذي يظهر أنه متصرف النسخ قال باب بغض الصالحين يعني بيّن أن بغض الصالحين أنه من كبائر الذنوب الواجب أن يحب الصالحين أن يحب المؤمنين يحب المؤمن أهل الصلاح ويميل إليهم ولا يبغضهم ثم استدل على ذلك بقول الله جل وعلا في التابعين بإحسان قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون بإحسان يقولون في حق الصحابة وكذلك من تبعهم على هديهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كل من مضى قبلنا وسبقنا بالإيمان يدعون لهم بالمغفرة والرحمة بخلاف المخذولين من الرافضة وأشباههم الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويذمونهم فهم يسجلون على أنفسهم أنهم ليسوا على طريقتهم ولهذا استدل الإمام مالك بأنه لا نصيب لهم من الفيء ولا من الغنيمة استدلالا بهذه الآية أو في الزكاة أيضا لا نصيب لهم في الزكاة قال لأن الله اشترط في الفيء وفي الغنيمة أن يكون من يعطى منها يستغفر للصحابة ومن بعدهم وهؤلاء يسبونهم وهذا من خذلان الله لهم كما قال عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله قال لو قيل لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى ولو قيل للرافضة من شركم قالوا أصحاب محمد قالوا هذا الذي وهذا نعم قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. وهذا الذي قاله الإمام الشعبي قاله رافضي في شعر له، فقال عن الصحابة: يقولون خير أمة أخرجت للناس، بل أشقاها، يذمهم ويزهم بالذنب. وهذا من خذل الله لهم. ولهذا حب الصحابة وحب الأنصار خاصة والدعاء لهم إيمان ودليل على الإيمان، وبغضهم دليل على النفاق. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا وهو في البخاري، إذ أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. من عاد لي وليا، وولي الله بينه الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرف من هم أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو المؤمن التقي، المؤمن في الباطن صدق، مؤمن حقيقة مستسلم بقلبه، المتقي في الخارج في الظاهر، يأتي بالأعمال الصالحة، يأتي بالواجبات وبالمندوبات ويتجنب المحرمات والمكروهات. هذا ولي الله الذي جمع بين الإيمان والعمل، بين سلامة الباطن والظاهر، الباطن بالتصديق والظاهر بالعمل والاستقامة على دين الله جل وعلا. فمن عادى، يقول: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى وليا من أولياه فقد بارز الله بالمحاربة، يحارب الله ويبارز الله، وخاب وخسر من يبارز الله بالعصيان والمحاربة. فإن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو المخذول المهزوم، ففيه وجوب محبة أولياء الله وعدم بغضهم، بغضهم وأذيتهم فإنها مبارزة لله جل وعلا. وهذا فيه أيضا وجوب الحذر من الوقوع في العلماء، علماء الدين، علماء الشريعة، أو ذمهم أو سبهم والتنقص بهم، فإن ذلك محاربة لله ومبارزة لله بالحرابة. ولا يلومن إلا نفسه، لأنهم خير أولياء الله، وهم أحق من يستحق هذا الوصف: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم أورد المؤلف كلاما كأنه يريد يفسر، يعني يريد يفسر معنى الحديث، لكن إما أن في الكلام نقص، حاولت أنا يعني أبحث عن ما يدل على إكمال النقص فلم أجد. يقول: معناه أنه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال، كأنه يريد يفسر، يقول: ولي الله وعدو الله مثل ما إذا خرج رجل من المؤمنين حينما يتقابل المسلمون والكفار، جيش المسلمين مع جيش الكفار، فيخرج رجل من المؤمنين ويخرج رجل من الكفار يقاتله، هذا ولي الله المؤمن وهذا عدو الله، هذا يبارز، يعني يبارز الله عز وجل بالعداوة. ثم قال: وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز الله بالحرب، هو مبارز لله بالحرب. لذلك كما أنه إذا تبارز الرجلان في المعركة يبرز هذا لهذا فيكون في ساحة المعركة والقتال، فكذلك الذي يعادي أولياء الله كأنه يبارز الله، كأنه يبارز الله. ومن يستطيع يبارز الله فهو المخذول. ثم قال عن أبي هريرة: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يبغض الأنصار، يحبهم. وهذا الحديث له ما يشهد له في صحيح مسلم، حديث البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا تمام الحديث. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وهذا في الأنصار وفي كل أولياء الله، حبهم دين وقرب إلى الله جل وعلا، وبغضهم نفاق، لأن محبتهم محبة لله جل وعلا ولما عندهم من الإيمان ولما يقومون به من الأعمال الصالحة، فحبهم في الله ولله، فمن أحبهم دليل على إيمانه، ومن أغضهم دليل على نفاقه وكراهيته لأهل الخير. ثم قال: باب الحسد وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. باب الحسد، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير عنه، وتمني زوال النعمة عن الغير، أو تمني زوال نعمة الغير عنه، هو مذموم، لأنه يدل على أن هذه النفس شريرة تكره الخير للناس وتحسدهم على ما أتاهم الله من فضله. وهذه من خصال من خصال اليهود. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذه من صفات اليهود، أنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والحاسد فيه شبه من اليهود، إذا رأى صاحب نعمة أنعم الله عليه بها حسده، وليته يتمنى مثل نعمة أخيه ولا يتمنى زواله عنه. هذا يسمى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله علما. يعني الحسد الذي يتمنى أنه مثل فلان ولا يتمنى زوال النعمة عن فلان، لكن بعض الناس لا، يقول: ليت ما في يده يخرجه الله يعطيني إياه، ليت علمه الذي عنده عندي، ويصبح لا علم عنده. هذا هو الحسد المذموم، وهو من صفات اليهود، صفات ذميمة لا تجوز. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، هذا عز رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لا يحسده، كيف يحسده يتمنى أن تزول النعمة التي عنده؟ لا، المؤمن حقا كامل الإيمان يتمنى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، ولا يتمنى زوال ما عنده من الخير. ثم أورد حديث أبي هريرة، وحديث رواه أبو داود وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ الكبير، عن أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، إياكم والحسد. وهذا تحذير، يعني احذر الحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، يذهب ويفني الحسنات. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأن فيه رجل مجهول، وفيه أيضا عيسى ابن ميسرة متروك الحديث، فالحديث ضعيف، وما أصح يغني ويكفي عنه. ولا شك أن الحسد عمل قلب، فإذا ظهر هذا على جوارح الإنسان فلا شك أنه يأثم بذلك، وأنه يفني حسناته، حسنات تذهب السيئات، تذهب يعني تؤثر على الحسنات، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ وذكر أنه من يأتي يوم القيامة بأعمال كأوزان الجبال من الأعمال الصالحة، لكن يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا، فيطال من حسناته حتى لا يبقى شيء، فيأخذ من سيئاته فيطرح عليه فيطرح في النار. ولكن الحديث ضعيف الإسناد. ثم قال: باب سوء الظن بالمسلمين، يعني ما حكمه؟ لا يجوز ظن السوء بالمسلمين، ومراد به الظن الذي لا يبنى على قرينة. أما إذا كان الظن مبنيا على أمور واضحة وجلية وقرائن قوية فإن هذا لا يدخل في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله. ثم قال: إن بعض الظن إثم، بعض الظن وليس كل الظن، ودليل على أن الظن ليس كله حرام، لكن إذا كان الظن مبني على قرائن لا بأس به. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن يبني على الظن أمور، لا يبني على الظن شيء حتى تكون الأمور حقيقة، لكن ظن السوء مجرد أنه تخطر له خواطر ويتوهم توهمات ويبني على هذا عداوة وأذية، طعن سب وشتم اتهام، هذا ما يجوز. هذا هو الذي عناه المؤلف بهذه الترجمة. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، أي احذروا الظن، إياكم تحذير، احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالحديث هنا حديث النفس، لأن الظن شيء يقع في النفس، ظنون في نفس الإنسان، حديث نفس، فهو أكذب الحديث لأنه أكثر ما تتحدث به النفس، لأنه ظن موهوم ما هو بحقيقة. فيجب على الإنسان أن يحذر من الظن، وإذا ظن الإنسان لا يحقق ظنه، فإن لا يتعامل مع الناس إلا بالحقيقة، أما مجرد الظنون والأوهام لا، وما يخطر في النفس من هذا ويلقيه الشيطان يجب عليه أن يصرفه عن باله ويستعيذ بالله منه لئلا يقع في الخطأ في الخلل. هذا من التشريع العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكفل السعادة ويكفل المحبة والائتلاف وعدم الاختلاف بين المؤمنين. وكلنا جرب ذلك، الشيطان حريص يوقع في النفس أشياء أحيانا، ولكن تسكت في بعض الأحيان ثم يتبين لك بعد ذلك أنك الحمد لله أن تقول الحمد لله أني ما توهد ما تكلمت معه في هذا، والله ظننت بشيء وظننت كذا، بل ربما لو سألت في وقته تقول يقول لك متأكد، أقول متأكد 100%. فذلك يتبين لك أنه ظن. الإنسان ينبغي له يترك الظنون جانبا حتى يسعد ويسعد، يسير على الصراط المستقيم. وإن كان أيضا ينبغي الإنسان يتجنب عن مواطن الظن ومواطن الريبة، يبتعد عنها ولا يقع فيها، ولا يكون يعرض نفسه لأن يظن به الشر. قال: باب ما جاء في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، اسم استفهام يراد به النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فدليل على خطورة الكذب على الله، فإنه لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وأعظم من يفترى على الله الكذب الكفار في عبادة غير الله ودعوة غير الله معه. قال: وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا بيان خطورة الكذب على الله جل وعلا، وأن من كذبوا على الله جل وعلا في الدنيا يوم القيامة تسود وجوههم جزاء بما كسبوا، والجزاء من جنس العمل، كذبوا وسودت أعمالهم وكذبوا على الله جل وعلا ودعوا غيره معه، فيوم القيامة يجازيهم ويعاقبهم بالعذاب الشديد الذي تسود منه وجوههم. هذه أيضا وجوب الحذر من القول على الله بغير علم، حتى في كلامك المعتاد، يعني إنسان يكذب على الله يقول: يعلم الله أني ما أردت كذا، يعلم الله أني فكرت فيه قبل ما تأتي، يعلم الله أني كنت أحدث نفسي أبغى أتصل عليك مثلا، ويكذب ما حدثت نفسه، هذا كذب على الله. انتبه، لا تكذب على الله جل وعلا، كن صادقا. قال: وفي الصحيح عن أنس، وهو في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، لكن مسلم رواه في المقدمة بلفظ: من تعمد علي الكذب ليتبوى مقعده من النار. وهذا لفظ البخاري الذي عندنا. صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، نعوذ بالله، فليتبوى، يقال تبوى المنزل يعني اختار المنزل، فكأنه يقول فليتخذ لنفسه منزلا، فليتبوى يعني يتخذ لنفسه منزلا في النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يتبوأ ويتخذ منزلا ومكانا في النار لخطر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على وجوب الحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأنت إما أن تعرف أن الحديث صحيح فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تسكت حتى الأحاديث الضعيفة لا ترويها، تسكت عليها إذا ذكرتها أو تعرضت لها لابد تنبه عليها، أما تسكت تترك الناس كأنها حديث صحيحة ويقول الشيخ يقول كذا والشيخ يقول لنا وذكره في الدرس وسكت عليه، هذا امر خطير. ما تسكت على الحديث الضعيف، لا بد تنبه عليه، لئلا يظن الناس ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اورد حديث مسلم ايضا من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. يرى تضبط، يرى، وهذا هو الذي عليه الجمهور الصواب، يرى، لان يرى معنى يظن، ويرى معنى يعلم. هذا إذا فإذا قيل أنه يرى بمعنى يظن، فمن كان يعلم من باب أولى، يكون دلالة عليه من باب أولى. من حدث بحديث وهو يظن أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، لأنه ما تحرى، واجب أنه يتحرى ويدقق، فهو أحد الكاذبين، من جملة الكاذبين. فكيف إذا كان يعلم أن النبي لم يقله؟ من باب أولى، هو أحد الكاذبين بلا شك. فالحديث فيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكاذبين بالجمع، ويروى بالتثنية الكاذبين، أحد الكاذبين، يعني الكاذب الأول الذي كذب الحديث والثاني هو الذي نقله. لكن أكثر الجمهور على أنه يرى، والكاذبين بالجمع، على أنه جمع مذكر سالم، على أنه أحد الكاذبين. حاصل أن هذه النصوص فيها تحريم الكذب على الله، كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم يحذر من ذلك شد الحذر، فلا يقول على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله الله أو قاله رسوله وصح عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في القول على الله بلا علم، يعني ما جاء من الوعيد والتحذير من القول على الله عز وجل بغير علم. قال: وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو محل الشاهد، يعني مما حرمه الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر مما حرمه الله القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من الذنوب، من أعظم الذنوب، القول على الله جل وعلا بغير علم. وهذا يدخل في كل شيء، سواء في الإخبار عن الله، أو أيضا في ذكر بعض أمور الشرع، والله يقول كذا والله يقول كذا. وهذا يحصل في الحديث القدسية، أو في أخبار بني إسرائيل. كثيرا ما تنتشر رسائل الجوالات الآن، تأتي أحاديث حقيقة مطولة ولا زمام لها ولا خطام، لا يقول رواه فلان ولا يذكر من رواه. سبحان الله، كيف أعمى الله بصيرة هؤلاء. يا أخي، تريد نفع المسلمين، عندك آلاف الأحاديث في البخاري ومسلم، عندك آلاف الأحاديث متفق عليها. يا أخي، خذ من الأحاديث المتفق عليها وأرسل للناس. لكن يأتي لي حديث كذب فيه افتراء على الله عز وجل، ولا يبعد أن هذا من فعل الصوفية، لأنهم يعني يعتنون مثل هذا. وبعض السذج يتناقلون هذا في الجوالات، يأتي رسالة يقول انشر على الأقل 10، لا تحرم الأجر. مسكين هذا ينشر الكذب على الله وعلى رسوله. بعضهم يستحلف بالله، لكن ما عليك منه، ما يستحلف بالله تقول ما لا تعلم، ليس له حق. وحتى لو استحلفك بالله لا تجيبه إلى هذا. لكن نعم، إذا كان حديث صحيح ينبغي، ولكن أيضا بعد ما يلزمك أن تنشره. لكن في أحاديث كذب. ومن آخر ما رأيت قبل مدة، رجل أرسل لي حديث يسأل عنه، يقول رواه مسلم والحديث كذب، ليس في مسلم ولا في الكتب المعتمدة. وهذا والله أيضا جناية أخرى أيضا، لأن ما كل الناس طلبة علم يعرفون الحديث الذي رواه مسلم ورواه غيره، أو يستطيع الرجوع إلى الحديث. هذا من أعظم القول على الله والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر من هذا. والإنسان إذا أراد نفع الناس، الحمد لله، يختار آية يقرأها من المصحف يكتبها صحيحة، أو ينظر الأحاديث المتفق عليها، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو ينظر في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في غيره من الأحاديث التي صححها أهل العلم، ويقول صححه فلان. أما يأتيني بأحاديث مكذوبة، سبحان الله، هؤلاء كأنهم يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الله ورسوله لم يكمل لنا الدين، يا أخي فيما صح غنية أما لم يصح الحمد لله. والله إن الحديث صحيح كافية شافية ما نحتاج إلى حديث أخرى معه أبدا. لكن هذا من تسويل الشيطان، فينبغي الحذر من هذا أشد الحذر، وتحذير الناس أيضا، تنبيه الناس، خاصة إذا أرسل لك رسالة رد له رسالة، اسأل أهل العلم عن الحديث. نوات ليه بعض الطلاب حديث يقول من قام ليلة العيد عيد الفطر وكذا كتب الله له من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا، فراجعت الحديث وجدت أن الحديث محكوم عليه بالوضع، فقلت هذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشر رد على صاحبك الذي أرسل لك هذا الحديث هذا الكلام وأنه حرام لا يجوز، لعلك تكفر عما فعلت. فعلا هو إذا نشر الحق في هذا الحديث لعله يكفر عما فعل. فالحصل أنا نصيحتي للعامة بالذات يتق الله عز وجل، يا أخي لا تنشر ما لم تعلم، العامة وغيرهم لا تنشر ما لا تعلم أنه حديث صحيح، حتى لو قال استحلفك بالله وكذا وكذا، هذا صاحب معتقد معين، مثل وصية أحمد دائما دائما كل سنة تتكرر، والذي ينشرها تأتي وظيفة زينة ويأتي كذا، والذي ما ينشرها يحصل له حادث يحصل له كذا، هذا سبحان الله من كيد الصوفية ودعوتهم إلى الباطل. ثم الإنسان يكون بصير، نحن عندنا الكتاب والسنة، عندنا مقام ربنا ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما نقبل أحد يمزح فيه ولا يلعب أبد، ما فيه قل الحق ولا اسكت لا تتعرض له، هذا أول شيء عندنا. ينبغي الإنسان يكون بصير ويكون أيضا حريص على إيصال الخير ونفع المسلمين، وليس أيضا يتصدى كل ما جاءه حديث يبحث ينظر الحديث ثم يرد على من أسأله، يقول رد انتبه حذره اتق الله هذا الحديث كذب ما يصح، لا تكون أحد الكاذبين على رسول الله، لا تتبوى مقعدك من النار لفعلك هذا، وانصح من كتب إليك، هذا ينتشر الخير ويرد على الباطل. قال أبو موسى يعني يفسر من علمه الله علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين، كلام عظيم. أبو موسى يقول من علمه الله أعطاك الله علم فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به، هذا علم قل لا أدري لا تعلم الناس فإنه يكون من المتكلفين، والله جل وعلا قال نبيه وما أنا من المتكلفين عشان ما يتكلف، كذلك أيضا يمرق من الدين، مرق من الدين هو غاية الخسارة. وكما تعرفون الإمام مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة ما أجاب إلا عن 4، 36 قال لا أدري، ليس نقصا في الإمام مالك هو إمام من أئمة أهل السنة، لكن والله كمالا فيه قوة إيمان وخوف من الله عز وجل وخشية من القول على الله بغير علم. الشافعي يقول إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وكما يقال لا أدري نصف العلم، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعض المسائل سئل فسكت ولم يجب وانتظر الوحي حتى جاءه الوحي وعلمه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بنا نحن؟ الواجب علينا أن إذا خفي عليك الأمر تقول لا أدري لا أعلم يا أخي، ليس نقصا بالعكس والله يرفعك عند الناس، وهذا رجل يخاف الله لما يعرف يقول لا أدري، أما يتصدق كل شيء هذا مشكلة، ما في أحد يعلم كل شيء لله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان الحذر يحذر من القول على الله بغير علم. قال وفي الصحيح عن ابن عمرو وفي البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا من رحمته، ما ينزع من قلوب العباد هكذا إلا في آخر الزمن، في آخر الزمن كما جاء في الحديث الصحيح يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض فلا يبقى عند الناس إلا كلمة الله الله، لكن قبل ذلك وهذا في آخر الزمن لا يبقى أحد من أهل الإيمان، تهب الريح وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، لكن قبل ذلك الله جل وعلا لا ينتزع العلم من صدور الرجال، يصبح ينام الرجل هو عالم مصبح ما عنده شيء من العلم نفسه وكله، لا هذا من رحمة الله جل وعلا في عباده. قال ولكن يقبضه بقبض العلماء، يموت العالم فلا يخلفه عالم، يموت ويذهب معه علمه، ثم ماذا؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس لا بد أن يتخذوا رؤوسا، لا بد، هذه تكاد تكون فطرة في الناس، لا بد أن يتخذ الناس رؤوسا. لكن الرأس هذا إما جاهل وإما عالم، فالناس إذا ما وجدوا عالم اتخذوا جاهل، فإذا اتخذوا جاهل حصل الخلل، حصل الخلل. لماذا؟ لأنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، قول الله بغير علم. هذا كما يلاحظ، كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب الفكر والعلم شريط جيد الحقيقة، محاضرة في شريطين، ذكر أن الإخوان المسلمين لما كان يتقدمهم غالبا ناس مثقفين كما يقال، طبيب مهندس وما شابه ذلك، والعلم ما عندهم علم، وهذا يسبب لهم إشكال، لأن العلم ما أحد يتكلم فيه باجتهاده، اتخذوا مثل هذا الاسم مفكر إسلامي حتى يقال هذا مفكر، ما هو بعالم لكن مفكر. لماذا؟ لأنه ما يستطيع يقول أنا عالم. لكن للأسف أن هؤلاء المفكرين أبدا تبوأوا منصب العلماء، فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا إلا من رحم ربك. فالعلم طريق يحتاج إلى بذل الأعمار فيه والأوقات والجثو على الركب، تمر السنين الطويلة على الإنسان في طلبه، أو هكذا من الباب للطاقة كما يقال، يوم وليلة يصبح عالم داعية من أشهر الناس سمعة، لا، شيئا فشيئا. مثل طلوع الشمس، أول ما تبدو صفراء ثم ترتفع حتى تصبح في أوضح ما يكون ضوءها، هذا هو الملاحظ على علماء السلف، علمهم يزداد يزداد إلى أن يكون أكثر ما يكون عند وفاته. العلم هكذا شيئا فشيئا، كل يوم يحصل الإنسان على علم، يزداد العلم، ما هو يكثر ثم يضعف، يشتهر بين الناس بعد ذلك يضعف يذهب خبره. وعلى كل حال نحن لسنا أول العلماء ولسنا أول الناس، نحن في آخر الزمان، وقد كفينا ننظر ماذا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، نلزم طريقهم وهو النجاة والسلامة للإنسان، هذا الذي يريد نجاة نفسه. فالحاصل عليك الحذر من القول على الله بغير علم، ولا تفتي بغير علم. للأسف كثير من العامة الآن يفتي بغير علم، خاصة في المسائل النازلة، تنزل مثلا أيام الحج، مثلا يكون في الحج تجد إنسان يتبنى المخيم كله يفتي بغير علم، ما عنده شيء من العلم، اجتهادات. لا تتحمل آثام الناس، قال الله أعلم يا أخي، اسألوا أهل الذكر. الله عز وجل ما سأل، ما أمر بسؤال جميع الناس، اسأل أهل الذكر خاصة فقط. نعم. ثم قال: باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. نعم، يجب الإنسان أن يحرم شهادة الزور، وقد مر ما يدل على هذا، وأكده المؤلف بهذا الباب في شدة خطورة شهادة الزور، لأنها قلب الحقائق، يشهد بالباطل أنه حق، فيحرم، تحرم بعض الناس من حقوقها وتعطى لآخرين، هذا من أعظم الظلم. ولهذا قال الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. قول الزور مطلقا يجب اجتنابه، سواء الكذب مطلقا أو كذلك شهادة الزور، وهي الشهادة بالكذب وبغير الحق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوى مقعده من النار. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك بلفظ: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، وصححه وافقه الذهبي، ولكن في إسناده محمد بن فرات وهو كذاب، ورواه أبو نعيم في الحلية، والحديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ويغني ويكفي في الدلالة عليه ما بعده، وهما في الصحيحين قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث في الصحيحين مر معنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فيكفي هذا في التحذير من قول الزور والتنفير منه، وفيما صح غني عما لم يصح. فالواجب الإنسان يحذر من قول الزور مطلقا ومن شهادة الزور خاصة، لأن فيها إعطاء حق فلان لفلان، هذا من أعظم الظلم، إذا عن الناس في حقوقهم في أموالهم يشهد زورا. أو أيضا في البيع والشراء، أشهد بالله الله يشهد علي أنها كذا وكذا وهي ليست كذلك، أو يحلف نعوذ بالله وهي ليست كذلك، هذا كله من قول الزور ومن الشهادة بالزور. ثم قال باب ما جاء في اليمين الغموس. اليمين مراد به الحلف، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. الغموس قيل لها غموس لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، يحلف يمين كاذبة ثم تغمسه في نار جهنم، هذا جزاؤه لأنه كذب على الله جل وعلا. فأورد المؤلف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. هذا فيه دليل أن المسلم لو حلف على مال بحق وجاء عند القاضي قال تحلف أن هذا المال لك وهذه الأرض لك وهو صادق لا بأس يحلف ولا شيء عليه بذلك. بعض العامة يتحرج من حلف يقول أبدا أنا ما حلف ما أحلف ولو كان الحق له، ما في بأس إذا كنت صادق والحق لك لا بأس احلف، لكن لا إذا كنت كاذب ما يجوز ما يجوز. هو المعنى في الحديث قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله هو عليه غضبان، وخاب وخسر من لقي الله عليه غضبان، نسأل الله العافية والسلامة، هذا لأنه سيعذبه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بعهد الله، هذا هو المراد، ما عهد الله عز وجل وأيمانهم، هذا محل الشاهد، يشترون بالأيمان ثمنا قليلا من الدنيا عرض، يحلف على هذه الأرض أنها له لأجل أن يحصل على هذه الأرض ويبيع آخرته، يبيع دخول الجنة بسبب أنه حلف على هذه الأرض في الدنيا، وهي ثمن قليل جدا لا تساوي شيء مع الآخرة. لهذا إذا عذب يوم القيامة لا تنفعه هذا الشيء الذي حلف عليه في الدنيا، فإنه من المتاع القليل والدنيا كلها متاع قليل. ثم أورد حديث مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. سبحان الله، عود مسواك، قضيب من أراك يعني عود المسواك كما تعرفون، أحيانا بالريال تأخذ مسواكين وثلاثة أو أكثر. فلو حلف أن هذا المسواك له وهو لأخيه لقي الله عليه غضبان، لاحظ وشيء تافه يعني ما يساوي شيء، لكن لو حلف عليه أنه وهو لأخيه وأخذه لقي الله، والله قد غضب عليه بسبب حلفه بالكذب والباطل، فيدل على تحريم الحلف بالله كذبا. لماذا؟ لأن المسلم إذا حلف له بالله يرضى ويصدق، لا شيء أعظم عند المسلم من الله، فإذا حلف له بربه بأعظم من يعبده بأعظم شيء في نفسه صدق. والذي جاء في الحديث من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. يجب إنسان أن لا يحلف إلا صادقا، وأيضا يتجنب كثرة الحلف، احفظوا أيمانكم، لأن كثرة الحلف مظنة الكذب، يتهم بالكذب وقد يجره إلى الكذب. فيجب على الإنسان أن يحذر من الحلف لله جل وعلا كذبا، فإنه من أعظم الذنوب وهو من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس. ثم قال باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قذف المحصنات المراد رميها، القذف هو الرمي، والمحصنات جمع محصنة، والمراد بهن العفيفات، المحصنة التي أحصنت فرجها فلم تقع في الفساد، هذه هي المحصنة. العفيفة، المرأة العفيفة المانعة لنفسها من الفساد، فقد وارموها بالفاحشة، هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في قصة الإفك الذين رموا عائشة بالفاحشة وبرأها الله عز وجل من ذلك، شرع للأمة وبين لها حكما تبين جزاء من رمى المحصنات الغافلات، أيضا هي غافلة عن الفاحشة التي رميت بها، خالية منها غافلة عنها لا ترتكبها، لعنوا في الدنيا والآخرة نعوذ بالله. وهذا يدل على شدة تحريم ذلك. كثير من الناس قد تأخذه الغيرة في غير محلها، فيرى بعض الأشياء فيقذف المرأة، تقذفها يظن بها سوءا ويتكلم، مع أنها ربما لو أنه تأمل وانتظر تمهل تبينت الأمور أنها ليست كذلك. لا يوقع في الأعراض مجرد ظنون، بل لو شهد ثلاثة على امرأة أو على رجل بأنه زنى ولم يشهد الرابع يردوا حد المفتري، كل واحد منهم يجلد 80 جلدة. الله هو هين. ولهذا هذه الشريعة المباركة صانت الأعراض، وليس دعاة تحرير المرأة ودعاة الاختلاط يفقهون مثل هذه النصوص. الأعراض عندنا حفظها الله جل وعلا، محفوظة مصونة، ما تخدش ولا يقرب منها أبدا. ولهذا لو قال الإنسان أن فلان زنت وفلان زنى نقول ما تكفي وحدة كنتل، ما تكفي. لو شهد 4 نعم، لكن لو شهد 3 كلهم رأوها تزني أو رأوا فلان يزني والرابع قال لا رأيت ريبة، لا يحكم بأنه زاني، بل هؤلاء الثلاثة يجلدون جلد المفتري، كل واحد منهم يجلد 80 جلدة افترائه. هذا من حفظ الأعراض، ما حد يتكلم فيها، وإلا فتح الباب كل يقول فلان كذا وفلان كذا، من أراد أن يوقع خصمه أو يوقع به. فيجب الحذر من هذا الباب، والغيرة لا تدفع الإنسان لارتكاب ما حرم الله عز وجل. لكن لا يعني نعم إذا رأيت ريبة أنك تسكت، تناصح يا أخي، نعم تناصح وتبين، لكن لا تقول هي زانية أو هو زان يفعل كذا وكذا، احذر. وإلا ترى حد في ظهرك، لو يرفع المحكمة جلدوك. لكن ممكن إذا رأى إنسان ريبة ينصح، خوف، اتق الله. رأيت بعض الأمور ما تصلح، رأيت بعض الأشياء التي تسوء الحقيقة، ما ينبغي علامات سوء، لكن ما يجزم بأنه فعل وفعل. والمهم النصيحة. قال: ولهما عن أبي هريرة، ولهما عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. ومعنى الموبقات المهلكات التي توبق صاحبها في نار جهنم. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله أعظم الذنوب، والسحر، وقد قرن الله بين الشرك والسحر في غير ما نص. قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك والسحر، فدل على خطر السحر وأنه من كبائر الذنوب. السحر كفر بالله جل وعلا. ولو تأمل الإنسان سورة آية سورة البقرة كفاه ذلك: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الدليل الثاني. الأولى: وما كفر سليمان، دليل على كفره، ولكن الشياطين كفروا، دليل على كفر سحرة. والدليل الثاني قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر فتكفر. وأيضا قوله في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلاق الحظ والنصيب، والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض. ساحر كافر، سحر كفر، هذا رأي جمهور أهل العلم. وهناك أنواع من السحر العلماء اختلفوا هل تعد سحرا أم لا تعد سحرا. ومن عدها سحرا كاستخدام الأعشاب أو بعض النباتات التي لها تأثير على العقل والذهن، من العلماء من عدها سحرا فقال السحر نوعان: كفر وغير كفر. والجمهور ما عدوا هذا سحرا، قالوا هذا ليس سحرا أصلا، الساحر كافر، وهذا هو الصواب. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من أعظم الذنوب. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله العافية والسلامة. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يزال في سعة في عظم رجاء من الله يدخله الجنة، لكن إذا سفك الدم الحرام ضاقت عليه الأمور وأوشك على دخول النار. ينبغي الإنسان يحذر من القتل ويتجنب القتل إلا إذا كان بالحق وهو إقامة الحدود، فهذا مستثنى لا يحل. نعم، دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء، وذكر ثالثا هؤلاء يستحقون القتل، هذا قتلهم بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء الثلاثة يقتلون وقتلهم بالحق لا بالباطل. قال وأكل الربا، نعوذ بالله من الربا، الربا أكله محارب لله ورسوله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يحارب الله ورسوله؟ ما أحد يستطيع، ومن حاربهم فهو مهزوم. وأيضا الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس يقوم مصروعا يوم القيامة كالمصروع بسبب أكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا لا يحل له، أو أن يأكل درهم ربا. في الحديث الآخر الربا 74 حوبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، نعوذ بالله، وهو من كبائر الذنوب، يجب الحذر من الربا من قليله وكثيره. ولا يغتر الإنسان بما يسمع من بعض من ينتسب العلم بأن يسير الربا والفوائد البنكية أنها حلال، لا، الربا كله حرام قليله وكثيره، ولو نسبة واحد بالألف كله حرام. بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب الذي يكتب العقد الذي بين المترابيين أو المرابيين، لعنه، بل الشهود الذين شهدوا فقط على العقد ما أكلوا شيء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يأكل الربا؟ فيجب الحذر منه. قال وأكل مال اليتيم، يتيم، اليتيم كل من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ هذا يتيم، فأكله أكل ماله محرم. إن الذين يأكلون، يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. قال والتولي يوم الزحف، إذا التقى الصفان، التولي كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يورث الهزيمة في نفوس الجيش، يكون سببا في هزيمة المسلمين، وهو من كبائر الذنوب، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، لكنه الهزم انهزام مطلق لا، هذا من شد الذنوب، لكن يتحيز ينحاز إلى فئة أخرى من المسلمين يتقوى بهم، أو يتحرف للقتال يخادع الكفار يظهر لهم الانهزام حتى يلحقوا ويتفرقون فيسر عليهم، هذا لا يدخل في ذلك. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا هو محل الشاهد، كبائر الذنوب قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثم قال المؤلف باب ما جاء في ذم، في باب ما جاء في ذي الوجهين، وقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا يخبر الله جل وعلا عن المنافقين في أول سورة البقرة، والله جل وعلا ذكر المؤمنين في سورة البقرة بأربع آيات، ثم ذكر الكفار بآية في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية، لشدة خطرهم على المسلمين أنهم يظهرون الإسلام وهم يظهرون الكفر. ومن ذلك قوله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، له وجهان، يظهر المؤمن الوجه والإيمان معهم، وإذا خلى إلى شياطينه أظهر له أنه معهم، بل هو معهم حقيقة، هذا مذموم. قال وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أيضا لهم وجه مع المؤمنين ولهم وجه مع الكافرين، لهم وجه مع المسلمين ولهم وجه مع الكفار، هو ذو وجهين أو ذو وجهان، هذا دليل على نفاقه، فإن يجب عليه أن يكون صادق مستقيم على دين الله موالي للمؤمنين مع أهل الإيمان، ولا يظهر الناس بوجهين، يضحك لهؤلاء يظهر معهم ثم يذهب الآخرين ويظهر لهم ذلك الوجه، هذا هو النفاق. يكون صادق صريح واضح مستقيم على دين الله جل وعلا ومع طائفة بالحق. قال ولهما أيوة للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، صلى الله عليه وسلم. شر الناس يوم القيامة وذو الوجهين، لماذا؟ لأنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهو يوم القيامة شر الناس من شدة العذاب الذي ينزله الله به جزاء وفاقا على تلونه، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، عشان يحذر يستقيم على المنهج السلفي ويقيم وجهه لله عز وجل ويحذر من التلون التنقل، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لا يكون على منهج واحد صريح يدين الله عز وجل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحذر من التلون. وكذلك حتى في غير باب الاعتقاد أيضا، حتى في باب الأمور الدنيوية ما يتلون ولا يذهب لهؤلاء وهؤلاء ويرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، يكون إنسان مستقيم على جادة واحدة صريحا. قالوا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ورواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني في الترغيب. وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره، وعده المنذري، ولهذا لما حقق الشيخ الألباني هذا الكتاب صحيح الترغيب قال عن هذا الحديث صحيح لغيره. من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار، ومراد لسانين يعني لسان مع أهل الصلاح ولسان مع المخالفين لهم، لسان مع هؤلاء القوم ولسان مع هؤلاء القوم، يعني يأتي الناس بوجهين معنى الحديث المتقدمة، هذا أمر حرام لا يجوز. ثم قال باب ما جاء في النميمة. النميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، ينم الكلام يعني ينقله ليفسد بين الناس، هذه هي النميمة، هي من كبائر الذنوب. أورد المؤلف قول الله جل وعلا وقول الله هماز مشاء بنميم، فالله عز وجل يصف من يقع في الناس في لحومهم بأنه هماز، يعني يقع في لحومهم يغتابهم. قال مشاء بنميم، أيضا يمشي بينهم بالنميمة، يمشي بينهم بالنميمة ليفسد بينهم، ينقل الكلام من زيد إلى عمر ليفسد بينه وبينه. لكن لو كان نقل الحديث من باب الإصلاح ينقل كلام إلى فلان هو لم يقله لكن يريد يصلح بينهم، هذا الإصلاح بابه معروف، لكن على سبيل الإفساد هذا هو الكبيرة التي لا تجوز. ثم أورد المؤلف ما يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة، قال عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم لا يدخل الجنة قتات، لفظ لمسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات والنمام بمعنى واحد، هو الذي ينقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. قال ولهما أي البخاري ومسلم في حديث القبرين، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لنبيه، ولهذا بعض الناس يقول إن شق الجريدة، النبي شق جريدة وضعها قسمين على كل قبر نصف منها، قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، يقول هذا من السنة. نقول أنى لك ذلك، أنى لك أن تعلم أن هذا صاحب هذا القبر معذب أو منعم، بل أنت حينما تغرز عليه هذه الجريدة تشهد عليه كأنك تشهد على الله أنه من أهل النار، من أين لك ذلك؟ النبي ما فعله إلا مرة واحدة مع هذين الرجلين اللذين كشف الله له عن حالهما، وأنت لا تدري ما حال أصحاب القبور، ولهذا لا يجوز وضع الجريدة على القبور لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن سببه مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إطلاعه على علم الغيب، معرفة ما في هذين القبرين أنهما معذبان بكذا وبكذا أيضا. الحاصل أنه قال وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في كبير عليهما، يعني في كبير عليهما في تجنبه، ليس كبيرا عن إنسان يتجنب النميمة أو يتنزه من البول. ثم قال بلى إنه كبير، يعني من كبائر الذنوب، ويعذب عليه من فعله بالذنب بالإثم أو بالعذاب الشديد. قال أما أحدهم وكان لا يستبرئ من البول، وأن لا يستبرئ كما جاء في الرواية الأخرى لا يتنزه من البول، أي لا يستتر، ما يستتر من البول أن يصيبه، يبول كيف ما يبول ويتطاير البول هنا وهنا ويصيب ثيابه وأقدامه وجسده، فما كان يستبرئ من البول، فعذب بسبب ذلك في القبر. جاء في الحديث الآخر عامة عذاب القبر من البول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة ما يعذب به المسلمون في قبورهم بسبب البول وعدم التحرز منه. ثم قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، هذا محل الشاهد، كان يمشي بالنميمة بين الناس ينم يفسد بينهم، فعذب على ذلك بالنار. قال وذي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العظه، هي النميمة قالة بين الناس. والعظه يعني يروى بفتح العين وإسكان الضاد على وزن وجه، العظ على وزن الوجه، ويروى بكسر العين وفتح الضاد على وزن العدة، العظة. ألا هل أنبئكم ما العظة أو العظه. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العظ هو النميمة القالة بين الناس، النميمة ينم بين الناس القالة، ينقل كلام فلان لفلان وكون كلام فلان لفلان من الناس حتى يفسد بينهم، فهي من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها. ثم قال باب ما جاء في البهتان. والبهتان قيل هو الباطل، وأصله البهت، وأصل البهت أن يقال الباطل في وجهه. قال البهتان هو الباطل، وأصل البهت هو أن يقال الكلام باطل في وجه الإنسان. وقيل بل البهتان هنا هو أشد الكذب، هو أشد الكذب الذي يتحير منه المقول له، وهذا هو الصواب أنه أشد الكذب كما سيأتي في الحديث أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهو الكذب الذي يتحير معه المبهوت أو المقول فيه. أورد المؤلف قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا محل الشاهد. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما عملوا وما فعلوا فقد احتملوا بهتان، وهو أشد الكذب، كذبوا عليهم لأنهم لم يعملوا هذا بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإثم المبين المراد العقوبة، يعني ذنبا عظيما وعقوبة عظيمة بسبب هذا البهتان وبسبب هذه المعصية. ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعا من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بسند صحيح. والحديث صحيح الإسناد أيضا، من صححه كذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وردقة الخبال، الردقة الأصل فيها الطين والوحل الكثير، الردقة هي الطين والوحل الكثير. والخبال جاء في بعض الروايات الحديث أنها عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردقة الخبال، أي أسكنه في مكان في النار فيه عصارة المعذبين وفيه صديدهم وقيحهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال حتى يخرج مما قال، جاء في بعض الروايات الحديث وليس بخارج، ما يشبع يخرج لأنه الآخر ما هي للمجازاة، ففيه تحريم القول على الله بغير العلم، وتحريم أيضا البهتان على الناس، الكذب على الناس، القول في المؤمن ما ليس فيه خطير، وهذا قد لا يتورع عن كثير من الناس. يتكلم في فلان وفلان من المسلمين وهو يعرف أنه يكذب، ما هذا لم يقله، تنتبه، هذا جزاؤه عقوبته شديدة يا اخوان. سبحان الله، لو نلتزم بالشريعة نجونا. تلاحظ في حال الناس اليوم كثير من هذه المخالفات، يعني كم مر بنا في هذه الكبائر التي مرت الآن، كم مر بنا مما يقع فيه الناس ويكثر بينهم، وإلى الله المشتكى. نسأل الله يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا محل الشاهد، الكذب على المؤمن يسمى بهتان، وأشد الكذب الذي يتحير منه المبهوت، وهو من كبائر الذنوب. ثم قال: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، كما وكذلك قال المنذري والألباني، سند الحديث جيد، في بيان أن من لعن لعنة لا تذهب سدى يا أخوان، هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق، لأنها كلمة سيئة، لأن معنى اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله. فكأن المسلم إذا قال لي أخي لعنه الله كأنه يقول: اللهم طرده وأبعده من رحمتك. فتصعد إلى أبواب السماء فتغلق دونها، ثم ترجع إلى من قيلت له، فإن كان من قيلت له مستحق لذلك لزمته، وإلا رجعت على من قالها، فهي لا تذهب سدى. فينبغي الحذر من هذا، أشد الحذر من اللعن. اللعن من أسباب دخول النار. النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أن أشرنا إلى هذا الكتاب في شرح هذا الكتاب، يقول: ما رأيكم الناقص فاتح عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم، قبل ذلك قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن اللعن، واللعن حرام في حق الرجال والنساء، لكن هو في النساء أغلب وأكثر، في النساء كثير، في النساء يعني بعض النساء الله المستعان تلعن ولدها وتلعن نفسها وتلعن زوجها وتلعن متاعها. لا، اللعن من أسباب دخول النار، يحذر منه الرجل والمرأة جميعا. قال المؤلف: وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود، ولفظه قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد إليه مسلكا ولم أجد إليه سبيلا، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت. حسنه الشيخ الألباني بغيره. هذا حديث ابن مسعود، وأيضا أخرجهم أبو داود وغيره من حديث ابن عباس ورواته الثقات، لكن أعل بالإرسال، وسنده حسن أيضا، ولفظه حديث ابن عباس الذي أشار إليه المؤلف، أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة، إلا رجعت عليه اللعنة. فالحاصل أن المؤلف أورد هذه النصوص في التحذير من اللعن، اللعن من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو دعاء على المؤمن أن يطرد ويبعد من رحمة الله، وهذا أمر لا يجوز، فيجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه. ثم أورد المؤلف قال: ولمسلم عن أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا هذه الناقة الملعونة. يقول الناس الآن يلعن سيارة، الله يلعنها السيارة، يلعنها الجوال، يلعن المشكلة، لا تلعن يا أخي، ابتعد عن اللعن، لا يرد على لسانك اللعن، ترى اتبعها عليك أنت، فأنت لعنه من المسلمين ما يضره ذلك، ترجع عليك أنت. قال: وله عن عمران نحوه، وله أي ولي مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه حديثا نحو هذا، ولفظه قال: بينما رسول لفظ حديث عمران قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقتي على ناقتها أو على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، بس لأنها قالت ملعونة، لعن الله هذه الناقة. قال: خلاص انزلي عنها، خذوا المتاع الذي عليه واتركوا الناقة، عقوبة لها ونكاية بها وتحذيرا لها ولغيرها من هذا الفعل. قال: باب ما جاء في إفشاء السر، يعني لا يجوز للمسلم أن يفشي سر أخيه المسلم ويجب عليه أن يحفظه. قال: عن أبي سعيد مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة، فذكر الحديث إن من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيفشي سرها. الحديث نعم، إفشاء السر المراد به هنا ما يتعلق بأمور الجماع، يتعلق بجماعه لأهله وكيفية ذلك وما يحصل منه أو من زوجته، هذا من الأمور التي يجب أن تطوى ولا تنشر، فلا يجوز لأحد أن يتحدث بهذا لا الرجل ولا المرأة. لا يجوز الرجل يقول أنا أفعل بمرأتي كذا وهي تفعل معي كذا، ولا المرأة كذلك، لا يجوز. هذا من السر الذي يجب حفظه ويترفع عن ذكره أهل الفضائل، ينبغي أن يطوى ولا ينشر ولا يتحدث به، فهذا من السر الذي يجب حفظه. وكذلك أورد المؤلف حديث جابر: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، حسن الترمذي. يعني قبل ذلك نقول جاء وما يدل عليه على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: سأل الصحابة، سأل الرجال النساء، هل تتحدثون، يعني معنى الحديث، معنى الحديث هل تتحدثون فيما يقع بينكم؟ فسكتوا، فأرم القوم، فقامت المرأة وقالت: نعم إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانه فأتاها في قارعة الطريق والناس ينظرون. نعم، يسترك الله عز وجل، تذهب تفضح نفسك، فعلت وفعلت. فيجب الحذر من الحديث عن هذه الأمور مطلقا، يطوي بابها ولا يتكلم بها، وسواء كانت المرأة في عصمته أو كانت بعد طلاقها كذلك. بعض الناس يكون قليل حياء، إذا طلق المرأة فليتحدث عنها، إذا سمع أنها تزوجت قال إيه تفعل كذا وكذا، كلهم الأمور المحرمة التي لا تجوز. ثم أورد حديث الترمذي، الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن كما قال الترمذي والألباني، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. المعنى إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يمينا وشمالا احتياطا، يعني تحدث الحديث ثم نظر هل يراه أحد أو يسمعه أحد، هل دليل أنه ما يريد، أنه سر ما يريد أن ينشر، ما يجوز تذهب وتقول تنشره بين الناس. فهذه قرينة أنه كونه التفت أثناء الحديث دليل أنه ما يريد أن يسمعه كل أحد، هذا من السر. لهذا جاء في بعض الأحاديث ما معناها وسنده حسن حيث الجملة: إنما المجالس بالأمانة، والمجالس بالأمانة بهذا المعنى، ليس بهذا اللفظ لكن بهذا المعنى، حسنه الشيخ الألباني. مجالس الإنسان تجلسها أنت بالأمانة مؤتمن عليها، ما هو تنشرها وأنت تدري أن فلان ما يريد أن ينشر هذا الكلام، أو هذا الكلام خاص ما يريده يظهر للناس، وما كل ما يقول الإنسان في المجالس الخاصة يقوله في المجالس العامة. لما الإنسان يراعي هذا الأدب، سواء كان مجالس الرجال أو مجالس النساء. ثم أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة، وإن لم يستكتمه على ذلك. يعني من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة، وإن لم يقل له ترى هذا أمانة أو أمانة لا تخبر به أحد. لكن الحديث ضعيف في الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، لأن كما قال الهيثمي قال في مجموع الزوائد: وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي الطبراني عبيد الله بن الوليد الصافي وهو متروك، وفي إسناده الآخر ضرار بن سرد وهو متروك أيضا. الحديث لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك الحديث الذي قبله يدل على أنك إذا رأيت الرجل يلتفت أن هذا أمانة، تعرف أنه ما يريد أن تحدث عنه، لا يجوز لك أن تحدث عنه. فمعنى الحديث يعني صحيح، وإن لم يستكتمك صاحب الخبر، لكن هذا الإسناد ضعيف. قال: باب ما جاء في لعن المسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن في قتله أخرجاه. يعني كان حق هذا الباب أن يقدم بعد الباب الذي مر، باب ما جاء في اللعن، كان حقه يذكر هناك لأنه متعلق به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم: لعن المؤمن في قتله، هذا دليل على تحريم لعن المؤمن. وفي قتله قالوا في الإثم، لأن من لعن مؤمنا يعد عليه بأن يطرده الله ويبعده من رحمته، فكذلك مثل قتله كأنه قتله، لأن القتل هو إزهاق النفس. فهكذا من دعا عليه بهذا الدعاء كأنه لو استجاب الله عز وجل له لا طرده من رحمته وأدخله النار. فالحاصل أن النبي يقول لعن المؤمن كقتله، وهذا يدل على تحريم لعن المؤمن. لا تلعن المؤمن، انتبه، لا تلعن مسلما. نعم يجوز اللعن حيث الجملة، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، لكن المعين ما يجوز لعنه على الصحيح. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء قال يجوز لعن المعين إذا كان صاحب شر أو بدعة أو معصية يجوز لعنه بسببها، وأكثر أهل العلم على أن لعن المعين لا يجوز، لكن على الجملة يلعن من حيث الجملة، لعن الله الكاذبين، لعن الله الظالمين. قال: والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. الحقيقة هناك لفظ الحديث يعني أدل على المقصود من هذا، وهو أن رجلا يدعى حمارا كان كثيرا ما يؤتى به ويضرب بسبب الخمر، وقال رجل من الصحابة: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تقل هكذا، لا تعين الشيطان على أخيك. فيه لفظ اللعن، ولكن هنا الإخزاء يأتي فيه معنى اللعن، لأنه أخزاه الله يعني طرده، كان له خزي وطرده وأبعده من رحمته. فالنبي قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الشيطان يريد منه أن يقع في الخمر، يريد منه الخزي، يريد منه أن يكون من أهل النار. فأنت إذا دعوت بهذا الدعاء أنت الشيطان عليه، الشيطان يؤذ وأنت تدعو عليه، فلا يجوز ذلك. فالحاصل أنه يدل على تحريم لعن المسلم، لا يجوز ذلك. قال: باب ذكر تأكده في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. تأكده يعني تأكد السب، تأكد السب أو الوقيعة في المسلم، وإذا كان ميت من باب أولى، فلا يجوز الوقيعة فيه في حياته وكذلك بعد موته، بل هو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوهم، أفضوا إلى ما قدموا، لقوا ربهم، ربهم حكم عدل، فلا تسبوهم. ولكن بين أهل العلم أن هذا ليس على إطلاقه، إذا كان في ذكر بعض ما كان عليه الميت من الشر والفساد، إذا كان له أتباع أو كان له ناس ينتحلون رأيه، فإن هذا من الدين، كما فعل علماء الجرح والتعديل حينما تكلموا في أناس قد ماتوا مضوا لسبيلهم، لكن الكلام فيه في مصلحة للدين وفي مصلحة معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من شرهم، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم وابن سبا وغيرهم، هذا الكلام فيهم لا يعد داخلا في الحديث، لأن فيه مصلحة راجحة تتعلق بالدين، تحذير الناس من شرهم. قالوا: باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. هذه ساقطة كلها، العهدة ما بعلي، العهدة على الله، لكن على العموم هذه الأبواب ثابتة لهذه النسخة، إن هذه النسخة التي معي محققة على 4 نسخ تقريبا. قال: باب ذكر قولي يا عدو الله ويا فاسق أو يا كافر ونحوه. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه وإن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. أيضا هذا فيه التحريم أن يقول المسلم لأخي يا عدو الله، يا فاسق، يا كافر، ما يجوز، وهذا من كبائر الذنوب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يرميه يعني يقول له يا فاسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا ما يكون صاحبه كذلك، يعني يذهب كذب هذه الكلمة إلى من قيلت له، سواء كان عند الكفر أو الفسوق أو عدو الله، فإن لم يكن كذلك رجعت على قائلها، فهي من كبائر الذنوب. فطهر لسانك، لا تقول يا عدو الله، يا كافر، يا فاسق للمسلم، لكن يجوز الإطلاق، لعنة الله على أعداء الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. الكاذبون هم الفسقة، هم الفساق، أخذ الله الفسقة، وهكذا. لكن معين لا، يجب الحذر من هذا، وهذا من كبائر الذنوب. ثم قال: وعن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. صحيح الترمذي وحسنه الألباني. لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا يقول لعنك الله، لا يقول المسلم يا أخي لعنة الله عليك، لعنك الله، ولا بغضبه، لا يقول غضب الله عليك، ولا بالنار أدخلك الله النار. لا، لا يدعو على أخيه، يدعو لأخيه ولا يدعو عليه، يدعو المسلم ولا يدعو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى للكفار، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لأم أبي هريرة وكانت كافرة وليست مسلمة. فهذا هو الأصل، الإنسان يدعو، خاصة المسلمين، يدعو لهم بالهداية والتوفيق، يدعو لهم بالهداية والتوفيق والرحمة، ولا يدعو عليهم، لأنه هذا مقتضى محبة الإيمان، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ولهما، البخاري ومسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. من دعا رجلا بالكفر قال له يا كافر، أو عدو الله وقال عدو الله، إلا حار عليه وليس كذلك. لم يكن من قيل له هذا الكلام كذلك إلا حار عليه، ومعنى حار يعني رجع، رجع عليه قوله، صار هو عدو الله وهو الكافر. يجب المسلم يحذر من هذه الكلمات. ثم قال: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. هذا الباب عندكم؟ وش أول باب عندكم من الآن؟ الآن الباب اللي باقي عليها ثلاث أبواب. هذا الباب: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. نعم، من كبائر الذنوب أن يسب الرجل والديه أو يلعن والديه. لكن استغرب الصحابة، كيف يلعن الرجل والديه؟ لأن الأصل الرجل ما يلعن والديه ولا يسبهم، هذا هو الأصل عند أهل الفطر السليمة بالمسلمين. وإن كان نسأل الله العافية، في هذا الزمان يوجد من بعض أهل العقوق وأهل الشر، بعض الشباب من يلعن والديه ويسبه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من علامات الخذلان له، هذا مخذول، هذا شرير، هذا لا خير فيه. كيف يلعن والديه، يلعن أمه وأبوه الذي كانوا سببا بعد الله عز وجل في حياته ووجوده، وأحسنوا إليه غاية الإحسان؟ هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لكن الأصل عند أهل الفطرة السليمة هم المعتبرون في الكلام. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان سبك لرجل يؤدي إلى سب أبيك وأمك من كبائر الذنوب، فكيف بسب الأب والأم مباشرة؟ هو والله من أعظم الذنوب. هذا يجب الإنسان أن يحذر من سب الوالدين، من سب أحد، وسب والدي أحد أو أمي، حتى لا يرجع ذلك على والديه. وهذا كثير، خاصة في طلاب المدارس صغار، تجد يقول: الله يلعن أبوك، يلعن أمك. يقول الأخ: يلعن أبوك، يلعن أمك. طيب ما دخل أبوه وأمه؟ أنت مختصم متخاصم مع هذا الرجل، لكن هذا من كيد الشيطان، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، سب والديه، وكان سببا في سبهما. ومن أعظم سب الوالدين اللعنة، نسأل الله العافية، لأنها معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد مرت النصوص في التحذير من قولها لعامة الناس، كيف للوالدين أو يتسبب فيها، يتسبب على الوالدين بها. ثم قال: باب النهي عن دعوة الجاهلية. ولما قال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذه قصة أن الصحابة رضي الله عنهم، من حديث جابر، أن الصحابة كانوا في غزوة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، والكسع هو الضرب على المؤخرة، الضرب على المؤخرة. فلما كسعه ثارت بينهم فنادى الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجر يا للمهاجرين، فثارت خصومه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ والمراد دعوة الجاهلية يعني التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، التعاضد بالقبائل، يا لقبيلتي يا لآل فلان تدعوهم يندبهم، هذا من دعوة الجاهلية ومن نتن الجاهلية، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ويجب أن يكون الميزان الشرع، من أخطأ على غيره يعرض على القاضي على الشرع ويحكم عليه بما يناسبه، ما يحتاج تفزع له القبيلة يستفزع بالقبيلة، يا للمهاجرين يا للأنصار. نعم، وهذا مع أن لفظ الهجرة والنصرة الفاظ شرعية ذكر الله عز وجل في الكتاب في كتابه، لكن لما استخدمت للعصبية ولأمر محرم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وسماها دعوة للجاهلية. فيجب الحذر مثل هذه الأمور، هذا يوجد عند بعض الناس الآن، قبيلة تفزع مع ابنها، والله إذا كان بخير جيد، لكن أحيانا تكون حمية جاهلية يريدون يردون يصدون عنه أمر الله أو ما يحكم عليه بالشرع، لا الحمد لله ما يحتاج تفزع، ما يحتاج يفزع أحد لأحد، يحل القاضي والقاضي يحكم عليه بالحق بإذن الله جل وعلا. ثم قال باب النهي عن الشفاعة في الحدود، وقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها تحريم الزنا وحد الزنا من الزاني والزاني يجلد كل منهم 100 جلدة، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن بعض الناس إذا أخذته الرأفة سيمنع الحد، يقول لا هذا صغير هذا كذا لا تقيم عليه لا تضربه، لا لا تأخذك رأفة رحمة فيه، الله أرحم به منك وأرأف به منك، فالإنسان ما يعترف على الحدود، الحدود تطبق عليك وعلى غيري، حتى لو أنه حكم بقتل أحد الأقارب، والله إذا ما حلت الأمور بالرضا والمسامحة هذا حكم الله ما يبقى في النفس شيء، حكم الله على الجميع، هذا حكم الله، رضينا واستسلمنا لحكم الله جل وعلا. ثم قال ولهما في حديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله، ثم أرسلوا زيد للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عنده في المخزومية التي سرقت الثورة عليهم تقطع يدها، فقال أتشفع في حد من حدود الله، لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، فلا يجوز الشفاعة في الحدود أو الشفاعة التي تحول بين إيقاع الحدود، يجب على الإنسان أن يحذر من هذا. لكن ذكر بعض أهل العلم وهو الحديث التالي، قالوا في الموطأ عن الزبير رضي الله عنه قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، حسن إسناده الحافظ بن حجر موقوفا على الزبير، جاء عن بعض العلم عن الزبير ورأي الإمام مالك أنه يجوز الشفاعة ما لم تبلغ السلطان، لكن ما هي الشفاعة يعني أنها يسقط حقه، لا يطلب منه السماح يطلب منه العفو، اعفو عن سامح أخاك وهو يعتذر منك ويتوب إلى الله جل وعلا من هذا الفعل ما لم يبلغ السلطان، فإذا بلغ السلطان خلاص لا شفاعة أبدا، يحكم السلطان فيها بما يراه الحق. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد أمر الله تعالى، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وهذا لا يصح مرفوعا، وإن كان بل له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، يعني الحاكم قال صحيح وافقه الذهبي على هذا، وله شاهد من حديث أبي هريرة وله شواهد، ولهذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح السلسلة الصحيحة برقم 438 من حديث ابن عمر، فالحديث يدل على أنه من حالت ومنعت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن ضاد الله في أمره قد عرض نفسه للعقوبة، وهذا يدل على تحريم ذلك وأنه لا يجوز للمسلم أن يشفع في حد من حدود الله ولا أن يحول بين أحد وبين إقامة الحد عليه، بل يجب أن يقام الحد عليه إلا إذا كان من باب يعني المصالحة أو يريد يدفع لهم دية أو مبلغا لئلا يقام عليه الحد، هذا ليس أمرا مذموما، لكن المراد هنا من أراد أن يمنع إقامة الحد هكذا، هذا هو الذي لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. وهنا بعض الأسئلة يا شيخ من نطرح عليكم. يقول السائل: من شك في رجل بقرينة ونصحه فلم ينتصح وأنكر، فما هو الواجب في هذه الحالة؟ هل يهجره أم يواصل نصحه؟
لا، يواصل نصحه، يواصل نصحه. يا أخوان، الأصل النصيحة، الدين النصيحة، والهجر علاج إذا كان ينفع. إذا نصح نصح ولم ينتصح نأتي إلى العلاج إذا كان ينفع أيضا، أما إذا كان ما ينفع نستمر على النصيحة وليس إلا ذلك، فيستمر في نصيحته وينصح له ويلين له القول ويخوفه ويحذره من الله جل وعلا، ويستعين بإخوانه عليه، من يراه يؤثر عليه كلمه، ترى عنده كذا يا أخي ناصح في كذا، ويسأل الله له الهداية. أما الهجر إن رأى أنه نتيجة، نعم لو هجره سيرتدع ويخسر الإخوان، نعم يهجره، أما إذا لم يكن ينفع فهو علاج، إذا ما ينفع لا يستخدم.
ونستطيع يقول: يا فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين الهمز واللمز والفتان؟
ومن من اللي جمع بينهما في نص واحد؟ الهمز واللمز والفتان، هل ورد في نص واحد؟
حماد المشهود الأمين.
والنمام يقول الفتان.
قال الفتان.
على كل حال العلماء ذكروا التفريق بينهم، والعلماء سبق عند قوله: ويل لكل همزة لمزة، ذكرنا كلام أهل العلم في هذا. وأنا منهم من قال الهمز باللسان واللمز باليد، ومنهم من عكس، من قال الهمز باليد واللمز باللسان، ومنهم من قال الهمز ما يكون في وجه الإنسان واللمز ما يكون في غيبته، وذكروا وجوها وكلها من اختلاف التنوع، كلها حق. وأما الفتان، الفتان الذي يفتن بين الناس سواء كان بالهمز أو باللمز أو بالغيبة أو بالنميمة أو بغيرها، يعني هذا ما يحضرني ولا أدري يعني مراد السائل، هذا الذي ظهر لي والله أعلم.
نختم بهذا السؤال يا شيخ. قال: كيف بمن يرد على صاحب بدعة؟ فهل يدخل في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟
سبحان الله، كيف السؤال هذا؟ صاحب البدعة ولي لله؟ السؤال أصلا ما يرد، غلط السؤال، ما هو صحيح. الذي يرد على البدعة هو ولي الله، والمبتدع ما هو ولي لله، ولي للشيطان. احنا ذكرنا ما هو الولي، الذي جمع بين الإيمان والتقوى، الإيمان في الباطن والتقوى في الظاهر، أعماله صالحة مستقيمة على الشرع، المبتدع عنده مخالفة للشريعة، الرد عليه قربه إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال ما يرد، لعل الأخ احترض عليه الأمر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك.